بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم جمعنا الكريم في هذا المساء الدافئ بطقسه وبحضوره، فنحن في حبور من هذا الحضور، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بهذا اللقاء الذي ينظمه مركز تفسير للدراسات القرآنية بضيافة من المفضال الأستاذ عبد الله الشدي وفقه الله. فأهلا ومرحبا بكم حضورنا الكريم، كما يسعدني أيضا أن أرحب بضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن منصور بن عبد الله الدريس، وهو أستاذ السنة النبوية وعلومها بجامعة الملك سعود، والمشرف على كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات الأمن الفكري، فأهلا ومرحبا به. موضوعنا هو مناقشة الرسائل العلمية، واقعها وسبل تطويرها. لحظة التتويج هي من أجمل اللحظات التي ينتظرها الباحث لتتويج ذلك الجهد الكبير الذي قام به، فهو يقبل على تلك المناقشة فرحا وربما مرتبكا، وربما ارتباكه اختلط بفرحه، وثم آخرون ينتظرونه، ذلكم هم المناقشون، فالمشرف والمناقش والمناقش وربما المناقش، تختلف نظرة كل منهم لهذه اللحظة التي يظهر فيها هذا الباحث. فمن ناصح للبحث وصاحبه، معط لهذا الموضوع بعلمية وبإخلاص، دفعا لهذه المواضيع العلمية وتأسيسا لها وإصلاحا لها، وفي المقابل قد تجد من يتربص بهذا الباحث لربما يفترسه في هذه اللحظة مستعرضا عضلاته العلمية، وعفوا على هذا التعبير، لكن هذا الواقع نشاهده ربما بين فينة وأخرى، وإن لم يكن موجودا بكثرة لكنه موجود، فربما تعرى الجانب العلمي لدى هذا الباحث، وهو قد يكون أحد أهداف هذه المناقشة العلمية. الواقع أن ثم صور عديدة وكثيرة، أيها الصحيح؟ أين الصحيح في هذا الواقع لهذه المناقشات العلمية؟ هل ما يدور في المناقشات العلمية هو طموحنا لهذه المناقشة ولهذه اللحظة، لحظة التتويج لهذا البحث؟ أم أن ثم آمال نرجوها ونطلبها؟ ما هي الملاحظات العلمية التي يمكن أن تقال في حال المناقشات العلمية، وكيف يمكن أن تطور هذه المناقشة العلمية؟ معنا أحد الخبراء في هذا الجانب الحقيقة، خبرة ميدانية وعلمية في هذا الجانب، فهو أستاذ البحث العلمي بقسم الثقافة الإسلامية سابقا، وقد ناقش وأشرف على ما يقارب 40 رسالة ما بين رسالة ماجستير ودكتوراه، وهو أيضا عضو في مركز البحوث بكلية التربية لمدة 4 سنوات، وأيضا مما له علاقة وثيقة بالرسائل العلمية أنه رأس لجنة لفحص خطط طلاب وطالبات الدراسات العليا بقسم الثقافة الإسلامية، وذلك لمدة 5 سنوات، فكان يعني كانت هذه الخبرة، ونرجو أن تكون هذه الخبرة أن تنير لنا الحقيقة بما عرفناه من الدكتور خالد وفقه الله من دقة في الملاحظة وسعي دؤوب للاستفادة من الخبرات، أن نجد أثر هذه الخبرة في هذه المحاضرة وهذا اللقاء. هو أيضا مشرف على الدراسات العليا بالقسم نفسه لمدة 3 سنوات، ومحكم معتمد لدى عدد من المجالس العلمية والمجلات المحكمة والمراكز البحثية داخل المملكة وخارجها. من أبرز نتاجات ضيفنا في هذا اللقاء هو كتاب الحديث الحسن لذاته ولغيره، دراسة استقرائية نقدية، وموقف الإمامين البخاري ومسلم من الاشتراط أو من اشتراط اللقية والسماء في السند المعنعن، وأيضا العيوب المنهجية في كتابات المستشرق شاخت والشك المنهجي وتطبيقاته عند علماء الحديث. هو أيضا يشنف آذاننا في كل أسبوع في إذاعة القرآن الكريم في برنامجه الشيق الرشيق تعليم التفكير من منظور إسلامي، وقد بلغ ولله الحمد قرابة 80 حلقة. نسأل الله عز وجل أن يمد في عمر هذا البرنامج لنستفيد ونستفيد من الدكتور خالد الذي أدعوه ليعطينا ما لديه حول مناقشة الرسائل العلمية واقعها وسبل تطويرها، فأهلا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يسرني في البدء الحقيقة أن أتوجه بالشكر لمركز تفسير للدراسات القرآنية وعلى وجه الخصوص أخي الحبيب فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري الذي له جهود جبارة الحقيقة في هذا المركز وفي مثل هذا الملتقى، كما أثني بالشكر لمستضيف في هذا اللقاء الأخ الشيخ عبد الله الشدي حفظه الله، وأرحب بكم جميعا واحدا واحدا، وإن كنت أرغب الحقيقة يعني بمصافحة الجميع لكن ربما يكون إن شاء الله بعد ما ينتهي اللقاء بإذن الله تعالى. الحقيقة عنوان اللقاء هو يأتي امتداد لملتقى أيضا الرسائل العلمية ذو الصلة بمركز تفسير للدراسات القرآنية وموقع ملتقى أهل التفسير أيضا، وهو أحد الملتقيات المشهورة وأصبحت يعني من الملتقى أصبح ملتقى عالميا يجمع المتخصصين أو يجمع المتخصصين في مجال الدراسات القرآنية من مختلف دول العالم، وهو من الملتقيات التي الحقيقة تشعر فيها بالقوة وبالمتانة في الطرح، وهو غني عن التعريف وعن المدح والثناء والإطراء، فالكل يعلم يعني ما لهذا الملتقى وما لهذا المركز الفتي من 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 آثار إيجابية. موضوع هذا اللقاء طويل وذو شجون، ولما كلمني فضيلة الشيخ عبد الرحمن في اختيار هذا العنوان والبدء فيه احترت الحقيقة، يعني أصابتني الحيرة من أين أبدأ، ولكن يعني قلنا ما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني نحاول قدر الإمكان بما يسمح به الوقت خلال 60 دقيقة أن نلملم بعض العناصر الأساسية في هذا الموضوع، موضوع مناقشة الرسائل العلمية واقعها وسبل تطويرها. رأيت أننا نبدأ في لمحة موجزة عن الرسائل العلمية من حيث تاريخها أو من حيث التاريخ ومن حيث أيضا عليكم السلام ورحمة الله ومن حيث أيضا الغاية والهدف والثمرة منها، ولا نطيل في هذا الأمر، ننتقل بعده بإذن الله تعالى إلى ما يجري الآن في متطورات حدثت الحقيقة في السنوات الأخيرة في جانب مناقشة الرسائل العلمية. وللأسف أن كثير من التطورات التي حدثت بعضها إيجابي بلا شك، لكن فيها كثير من السلبيات التي نريد أن نركز الضوء عليها، لربما ننتقل منها بعد ذلك إن شاء الله إلى الحديث عن سبل التطوير وتلافي مثل هذه السلبيات التي وقعت فيها كثير من المناقشات أو في العديد من المناقشات الرسائل العلمية. هذا الموضوع أيضا أنا أريد أن أميز بين عنوان هذه الجلسة أو هذا اللقاء وبين ما قد يشتبه به، فقد يشتبه بهذا الموضوع أن بعض المستمعين أو بعض الحضور الكرام يظنون أننا سنتكلم عن المنهج الأمثل لكتابة الرسائل العلمية، فهذا قد ترد بعض الفوائد لكن ليس هو موضوعنا في الحقيقة. أيضا ليس من صميم موضوعنا اليوم أننا نستعرض لأهم المزالق والأخطاء التي يقع فيها الباحثين، فهذا أيضا موضوع يستحق أن يفرد بكلام طويل، لكننا قد ترد بعض الفوائد عرضا وليست بالأصالة. ليس من موضوعنا أيضا أن نتكلم عن في هذه الجلسة عن معايير تحكيم البحوث العلمية في المراكز والمجلات والترقيات، فهذا أيضا له مجال آخر وقد يشترك فيه بعض الأمور، لكن هذا الموضوع مستقل وله أيضا همومه وله شؤونه الخاصة. في كلامنا عن موضوع مناقشة الرسائل العلمية سنركز على 5 أركان أساسية، هي المناقشة والمناقش والمناقش والجمهور وأيضا ما يتعلق بالمشرف، يعني ونقدم المشرف على الحضور أو على الجمهور، فتصبح هناك 5 أمور رئيسة. طبعا لا شك أن الرسالة أمر رئيس، لكنها سنتناولها في الكلام عن المناقش، لأن المناقش هو الطالب، فسنتكلم عنها باعتبار أن هناك نوع من الحلول والاتحاد بين هذا الطالب وبين رسالته. طبعا سنتعرض لهذا الأمر بشكل نقدي، نتعرض لهذا الأمر بشكل نقدي، ونحن إن تكلمنا في هذا الأمر بشكل نقدي فالحقيقة لأن محدثكم كان طالبا وعانى ومر بمعاناة ما يمر به الطلاب، وأصبح محاضرا ثم أستاذا مساعدا ثم أستاذا مشاركا ثم أستاذا، وأثناء ما عملت في إشراف على الدراسات العليا في قسم الثقافة الإسلامية لمدة 3 سنوات تقريبا، كانت هناك أيضا شكاوى من الطلاب والطالبات على المشرفين، وكنت أحضر بعض المناقشات وأسجل بعض الملاحظات وغيرها. فيعني أن انتقد، فأنا أنتقد نفسي كطالب أو بوصفي طالبا، وأنتقد نفسي بوصفي مشرفا، وأنتقد نفسي بوصفي مناقشا، وأنتقد نفسي أيضا بوصفي من الحاضرين الذين ساهموا أو شاركوا في كثير من الحضور. وأول رسالة حضرتها أذكرها بدأت وأنا في يمكن في أولى متوسط، حضرت مناقشة الدكتور عبد العزيز الثنيان اللي كان وقتها طبعا هو عضو مجلس الشورى الآن. الدكتور عبد العزيز الثنيان كان وقتها أظن مدير تعليم الرياض أو في تعليم الرياض، وبعدها بقليل تولى إدارة تعليم الرياض، وكان يشرف على هذه الرسالة عبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله، وناقشها الشيخ الدكتور محمد حسين رحمه الله. وأذكر أني في أولى متوسط طربت كثيرا لهذه المناقشة الراقية، وكانت فيما يبدو عن شعر الوحدة الإسلامية أو نحو هذا الأمر. ومن ذلك الوقت وأنا صغير في السن كنت أفضل حضور المناقشات على حضور المباريات أو مشاهدة المباريات، يعني حتى قبل التدين والالتزام أو السلوك في مسلك العلوم الشرعية. ويعني وكنت مع قلتها في ذاك الوقت، يعني ما كانت المناقشات بهذا الحجم الآن، كانت قليلة. وهذا ما سنعرج عليه الآن، بأن الرسائل العلمية في الحقيقة بدأت في العالم الإسلامي بهذه الصورة اللي ترونها الآن، بدأت متأخرة نسبيا. يعني أنا اللي أعرفه أن أول رسالة في العالمية العالية أخذت في الأزهر كانت للشيخ أحمد فهمي أبو سنة رحمه الله سنة 1941 ميلادية، على هذا حسب ما قرأنا على طرة الكتاب، وأشرف عليه وقتها شيخ الأزهر نفسه. فربما تكون أيضا دراسات الماجستير بدأت قبلها بوقت يسير، يعني فإذا قلنا 1941 ميلادية يعني يمضي الآن تقريبا ما يقارب 70 سنة على بدء المناقشات العلمية في العالم الإسلامي. أما في الدول الغربية فيبدو أن نظام الماجستير ونظام الدكتوراه بدأ في القرن 12 الميلادي، ولكن يبدو فيما يبدو، يعني ولست متأكدا، ما كان فيه نظام الرسائل بالصورة الموجودة هذه. يعني يبدو أن نظام الرسائل الماجستير والدكتوراه بالصورة اللي نعرفها في الدول الغربية بدأ في فرنسا وبولونيا في إيطاليا وفي ألمانيا في تقريبا بحسب يعني النضج اللي موجود الآن يمكن في القرن 17 أو منتصف القرن 17 الميلادي، وتطور الأمر حتى وصلنا إلى ما نراه الآن. طبعا تختلف المدارس والمشارف في هذه المسألة، وبداية دراسات الماجستير والدكتوراه في الغرب هي مرتبطة بالدراسات اللاهوتية، ومنها انتقلت أيضا أو تأثرت بها التخصصات الأخرى، القانون ثم بعدها تخصصات أخرى، ودخلها الطب وغيرها من التخصصات. هذه لمحة موجزة عن تاريخ المناقشة الرسائل العلمية. أما بالنسبة لبلدنا فالذي للمملكة العربية السعودية، فأظن الماجستير بدأ في أواخر 80s الهجرية في الرئاسة العامة للكليات والمعاهد العلمية، يبدو لي هذا، وفي جامعة أو في كلية الشريعة التي كانت موجودة في مكة المكرمة، تتبع فيما بعد أظن تبعت لجامعة الملك عبد العزيز. فكانت يعني بداية الرسائل الماجستير. رسائل الدكتوراه يبدو تأخرت بعض الشيء، يعني إن كنت مخطئا فصوبوني. أظن أول رسالة دكتورة في جامعة الإمام لدكتور علي الخضيري اللي في قضية علي بن مقرب العيوني، أظنها في 1399-98 هجري، حتى أن وقتها الدكتور عبد الله التركي يعني صارت مثل الحفلة الكبيرة في جامعة الإمام لأنها أول رسالة دكتوراه تناقش. فتاريخ تاريخ مناقشة الرسائل العلمية في المملكة يعني يعد نوعا ما حديثا، نوعا ما حديثا ليس بطويل الأمد، فلا يزال الحقيقة مجال التجديد والتغيير والتطوير فيه ممكنا، لأنه يعني لم يصاحب هذا هذه الجهود التي تمت خلال هذه العقود السابقة نقد وتقويم، أصبح التطوير غير ممكن، لأنه ما يسبق التطوير إلا نوع من النقد الحقيقة ونوع من التقويم لما كان يجري. لا شك أن المناقشة الرسائل العلمية أو إعداد الرسائل العلمية يسهم في 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 تنمية أي دولة من الدول، يسهم في الإصلاح، يسهم في إيجاد حلول للمشكلات الواقعية، وهذا هو الغاية الأساسية من مثل هذه التخصصات ومثل إيجاد مثل يعني هذه الدراسات العليا، لأن يتخرج أشخاص يحملون صفة الرسوخ العلمي ويحملون درجة الاجتهاد، لأن البي اتش دي هذه الدكتوراه توازي درجة الاجتهاد ويقابلها بالمصطلح العربي العالمية العالية، الماجستير هي درجة تخصص ويقابلها باللغة العربية بعد تعريب اللفظ العالمية، والعالمية العالية معناها أن هذا الرجل بلغ من العلم منزلة عالية، لكن الترجمة الحرفية الحقيقة لدرجة الدكتوراه البي اتش دي الترجمة الحرفية أنها وصل إلى درجة الاجتهاد، وصل إلى درجة الاجتهاد بمعنى أنه أصبح متعمقا في هذا الفن الذي أعطي فيه هذه الشهادة، بما يتمكن من أن يطرح الآراء ويناقش ويصل إلى اختيارات. طبعا وهنا يقع اللبس الحقيقة، ولا أريد أن أدخل في جدل طويل في هذه المسألة الآن، وهو هل هذه المناقشات العلمية، مناقشة الرسائل العلمية، هل هي مناسبة لأجواء الثقافة الإسلامية والتخصصات أو لا؟ يعني وهذا في كلام طويل جدا الحقيقة حول هذه المسألة، لأنه يعني كيف تخرج مفتيا متعمقا في باب من أبواب الفقه فقط أو في مسألة جزئية، أو كيف تخرج مفسرا لا يعرف مثلا إلا صورة كذا في أو في مسألة كذا أو في منهج الإمام الفلاني، وكذلك في الحديث وكذلك في العقيدة وغيرها. يبدو أن هناك الحقيقة حاجة شديدة إلى مراجعة أصل الفكرة، ولكن أنا أقترح على الإخوان أن يجعلوها جلسة أخرى لأحد الإخوان المتخصصين وأكثر عمقا مني في هذا الجانب. لكننا نقول بما هو واقع الآن سنناقش ما هو واقع وقائم، لكن أصل الفكرة يحتاج الحقيقة إلى مراجعة ومدى مناسبتها وبعض مشايخنا مثل الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله وغيره لهم وجهة نظر حتى يعني في المعهد العالي للقضاء وفي غيره كيف تكون فيه الدراسة، هل يناسب فيه ما يجري الوضع الآن أو ممكن استبدالها بما يناسب أجواء الدراسات الإسلامية بشكل دقيق. طبعا المتقدمون من علمائنا لهم في الحقيقة كلام مهم جدا في متى يفتي المفتي أو متى يفتي طالب العلم، متى يصل لدرجة الإفتاء، في كلام مؤصل وموجود متى يصبح المحدث مستحقا لمثل هذا اللقب، وهناك أيضا معايير، وهناك أيضا كلام حول قضية في جميع التخصصات في الحقيقة تجد كلام للأئمة واجتهادات، كذلك في أبواب أصول الفقه الاجتهاد وأدوات الاجتهاد ومتى يصل الإنسان إلى درجة الاجتهاد ودرجات الاجتهاد، هناك مجتهد مقيد وهناك مجتهد مطلق، وكل هذه الكتابات وغيرها الموجودة في تراثنا نستطيع أننا نستطيع أن نستلهم منها ما يعمق الحقيقة إيجاد بديل معقول ومقبول لتتميز الدراسات الإسلامية أو تتميز التخصصات الشرعية والعلوم الشرعية بطرح مخالف عما هو سائد الآن في مثل هذه الرسائل العلمية الموجودة. ونبدأ الآن بما أننا أخذنا هذا المحور الأول وهو اللمحة الموجزة عن تاريخ مناقشة الرسائل العلمية، نبدأ الآن في الشيء الذي ربما يكون هو مثار النقاش ومثار الكلام الكثير، وهو قضية كيف تجري الأمور وهل نحن في رضا عنها أم أن هناك ملاحظات كثيرة عما يجري، وسأخصص الكلام على العلوم الشرعية تحديداً وربما سأكون قاسيا نوعا ما، لأن كما قلت لكم سابقا أنا يعنيني هذا الأمر، وكل نقد سأوجهه فهو موجه لذاتي قبل أن يوجه لأي زميل أو لأي شخص آخر أو لأي جامعة أو لأي قسم. ونبدأ بالركن الأول الحقيقة من أركان مناقشة الرسائل العلمية، وهو المناقشة. وأنا لا أتكلم عن الرسالة، ولا أتكلم عن المناقش، ولا عن الطالب المناقش، ولا عن المشرف، ولا عن الجمهور الحضور. أتكلم عن المناقشة بوصفها أنظمة، بوصفها أنظمة. يعني لتعرفون الآن في اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية هناك أنظمة تضبط هذه المسألة. فنحن الحقيقة في حاجة ماسة إلى أن نتكلم عن هذا الجانب، جانب الأنظمة الضابطة للمناقشات. الأنظمة الموجودة الآن في اللائحة الموحدة للدراسات العليا تتسم بالضبابية، وتتسم بترك كثير من الأمور معلقة للأعراف السائدة في حسب الأقسام وحسب الكليات. وسبب هذا في الحقيقة بعض الإشكالات، منها مثلا لا توجد لدينا معايير دقيقة بين موضوع يصلح للماجستير وموضوع يصلح للدكتوراه، ولازلنا نعاني إلى الآن. هناك اجتهادات في بعض الأقسام أشبه ما تكون يعني اجتهادات لكنها لا تصل إلى درجة أن تكون ملزمة للأقسام الأخرى. يعني عندنا في مسار الحديث مثلا نميز، أو رأى الأكثرية عندنا في القسم في المسار أنهم يميزون بالكم. فإذا كانت مثلا الرسالة تتعلق بتخريج أحاديث وكذا في العلل مثلا، إذا كانت في الماجستير 40، إذا كانت في الدكتوراه تصل 60-70. لكن هذا تمييز، ولا تؤاخذوني في العبارة، نوعا ما يعني ارتجالي نوعا ما واعتباطي، لا ينبني الحقيقة له. وفيه نوع بعض الناس يرون أنها بشكل كمي، الماجستير حدود 200-250 صفحة، الدكتوراه 350-500 أو أرقام زي كذا. لكن أرى أن التقييدات أو المعايير الكمية الفاصلة ليست جيدة، وليست لا بد من معايير موضوعية في نوعية وليست كمية. ولا بد أن نصل إلى 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 قرار، هل الماجستير هي مرحلة يتعلم فيها الطالب ويتدرب أو لا؟ لأن بعض الرسائل الحقيقة التي أشرفت عليها أرى أن، والتي ناقشتها، وبعض الرسائل التي ناقشتها أرى أن قد وصل الطالب في تحقيق هذه الرسالة في الماجستير إلى درجة الدكتوراه وأزيد بكل أمانة، من ناحية الحجم، بعضها في 3 مجلدات، من ناحية الموضوع، من ناحية. فأصبح الحقيقة في ضبابية في هذا المسألة. وطبعا إذا أخذناها يعني بمقاييس معينة الطالب يظلم، يعني خاصة في مثل جامعة الملك سعود قسم الثقافة الإسلامية، التقدير وكثير من المسائل هي مبنية على الدراسة، على هذه الفصول الثلاثة اللي هي 30 ساعة. أما الرسالة فهي 6 ساعات وليس لها تقدير. في الماجستير، في الدكتوراه 20 ساعة، فصلين دراسيين ثم الرسالة. فالرسالة ما أصبح لها قيمة كبيرة، لكن الطالب يقعد فيها 3 سنوات وربع سنوات أحيانا. والحقيقة أننا في إشكالية في هذه المسألة. وأنا في ظني، وطبعا هذا الكلام ليس مني فقط، حتى الملتقى العلمي للتحكيم الذي جرى في جامعة الإمام 1427 تقريبا، والملتقى الذي جرى أيضا في جامعة الملك فيصل، أشاروا إلى حاجة ماسة إلى مراجعة اللائحة الموحدة للدراسات العليا في ضبط بعض الجوانب. أيضا آلية اختيار المناقشين الذي يجري في كثير الحقيقة من الـ من الـ من الأقسام، أنها أصبحت إدارة المناقشات، أو عفوا إسناد المناقشات، أشبه بالضمان الاجتماعي، ولا مؤاخذة في العبارة. يعني كل دكتور لازم تمر عليه ولو كان غير متخصصا. يعني يأتي أحد الدكاترة المتخصص في التفسير بالمأثور، وتسند له رسالة في التفسير العلمي مثلا، أو الإعجاز العلمي في القرآن، وتجد هذا الزميل مثلا كل كتاباته في التفسير بالمأثور مثلا. وهذا أنا أرى أنها الحقيقة غير جيد هذا الأمر، لأن هذه المسائل مبنية على الخبرة وعلى التخصص الدقيق. أما أننا نتعامل معها وكأنها يعني كأنها توزيع إرث لازم كل واحد يأخذ، أو كأن المسألة ضمان اجتماعي لابد كل واحد يأخذ 1000 ريال اللي هي مكافأة المناقشة، فأسلوب غير دقيق. وسكتت اللائحة الموجودة الحقيقة عن آلية اختيار المناقشين. أيضا وهذا أمر الحقيقة أشار له أكثر من شخص وأنا أؤكد عليه بشدة، نلاحظ الآن أن الامتياز في السنوات الأخيرة أصبح هو الأصل والسائد في كل المناقشات، واللائحة لم تحدد بشكل دقيق متى يستحق. لأن طبعا تعرفون اللائحة الموحدة في السعودية اللي صدرت أظن 417 أو 18 لست متأكدا الآن، لم تعطي حتى درجات، هي أشارت إلى مستويات: قبول الرسالة مستوى واحد، اثنين قبول الرسالة مع اشتراط التعديل، الأمر الثالث إعادة مناقشة الرسالة على أن تزيد عن سنة، الأمر الرابع رد الرسالة. إلا أنه لم يكن هناك تمييزا دقيقا بين المرحلة الأولى أو بين المرتبة الأولى والمرتبة الثانية والمرتبة الثالثة. واجتهاد بعض الجامعات الإسلامية، أحسنت الله يكرمك، واجتهاد بعض الجامعات الإسلامية والشرعية أو الأقسام الشرعية في المملكة عندنا بإعطاء الدرجات، هذا راجع إلى تصرف داخل الجامعة أو لائحة داخلية، أو لكن الأصل في اللائحة الموحدة للدراسات العليا لا يوجد فيها تقدير. هذا أمر، ومع ذلك لا يتم التمييز الدقيق بين متى يستحق المرتبة الأولى والمرتبة الثانية. فأصبح بعض يعني، والذي يضيع في هذه المسألة يا إخوان هو الطالب الممتاز، الذي يؤخذ حقه هو الطالب الممتاز. كذلك الوقت في المناقشات غير محدد، والذي جرى عليه العرف الآن لا يتجاوز 3 ساعات، فما إن تبدأ وتقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول لك الوقت. طيب أنت جالس عليها شهر كامل للرسالة هذه، فليتها ثلي من الغلاف إلى الغلاف. يعني كثير من الأوقات التي كان ممكن أن تبذلها في كتابة بحث أو في أمور قد تعود عليك بالنفع الشرعي والمادي بذلتها في هذه الرسالة، وما إن تبدأ في المناقشة يقول لك الوقت والزمن، واللائحة لم تبين أي شيء يتعلق بالوقت، لا الحد الأدنى ولا الحد الأعلى. والذي أعلمه أن بعض المناقشات في جامعة القاهرة وفي جامعة الأزهر وفي غيرها تمتد 8 ساعات، ويد 8 ساعات، نعم، والطالب واقف بالمناسبة ما يجلس قدام أساتذته، إحنا طبعا يعني يجلس معنا، لكن يجلس الطالب 8 ساعات قائما. هذا اللي أذكره، إن إذا جرى شيء عاد طبعا في السنوات الأخيرة يبدو أنه اختلف الأمر، لكن في جامعة القاهرة وفي جامعة الأزهر كانت تمتد بعض المناقشات إلى 8 ساعات. فالطالب يعني يدافع الرسالة ويعطى وقت ليدافع الرسالة، الآن الطالب ما يفتح فمه تقريبا في كثير من المناقشات، لا يكاد يتكلم. يعني المناقش يحاول أن يجري بشكل سريع حتى يستوفي المناقشات، ويترك الطالب يقول بعدين وأعطيك الملاحظات وأعطيك الأخر. فلذلك انعكس هذا الأمر على ضعف هذه المناقشات، وأنه أصبحت بغير حضور إلا الاحتفالية التي تجري في بحضور أقاربي وأعوان وأصدقاء الطالب، وأما الطلاب العلم وأساتذة القسم وأساتذة المتخصصين في كثير من الأحيان لا يحضرون. ومشكلة الوقت هذه الحقيقة لا بد أن تحل، لأن الوقت محبط للمناقش الجيد وممتاز جدا للمناقش الذي لا يقرأ إلا صفحات، لأنه سيضيع المناقشة في بعض السخرية وتلطيف الجو بعبارات معينة وبسؤال وبكذا، وصلى الله وسلم وانتهى الحديث. أيضا مما يؤخذ على المناقشات الأجواء الاحتفالية غير مبررة التي انتشرت في السنوات الأخيرة، فأصبحت يعني تحضر المناقشة وكأنك في عرس، يؤتى بأشخاص يعدون القهوة والشاهي ولبسين ملبس معين، والأنواع الحلويات تمر، والحضور كلهم يعني من أقارب الشخص، فهذا نوع من الضغط النفسي على المناقش بأن الحكم سيكون امتياز. يعني بعد هذه الأجواء كلها، وكل شوي صاب لك قهوة، وكل شوي صاب لك شاهي، وكل شوي، فالحقيقة هذا ما كان موجودا سابقا. بل يذكر دكتور محمود الطناحي رحمه الله يقول أن عباس حسن صاحب النحو الوافي دخل في 50s الميلادية يناقش رسالة من الرسائل، فوجد وردا، باقة ورد، فأمر بأن يخرج من القاعة الورد. والطالب حاول أن يستظرف، قال أنت رجعت إلى صفحة 245 والصواب 254، قال يا شيخنا هذا من القلب المكاني، قال ماذا تقول؟ قال من القلب المكاني، في الصرف يعني تغير الكلمة، يعني جذب يمكن تنتقل حرف من الحروف. قال هذا من القلب المكاني. قال ماذا تقول؟ يقول ويجلس يلقي عليه محاضرة في القلب المكاني في تلك اللحظة. فكانت المناقشات لها هيبة. الاحتفالية اللي تجري الآن الحقيقة ضيعت علينا تلك الهيبة. الأمر الآخر، أنا أعيد النظر الحقيقة في قضية فوائد أن تكون المناقشات سرية، لأن تعرفون بعض الجامعات تشترط أن تكون المناقشة، مناقشة الرسائل العلمية سرية. ولاحظ بعض الذين كتبوا في المنهجية أن المناقشات السرية يصبح وقتها أقل من المناقشات العلنية، لأن المناقشات العلنية يتم فيها نوع من الاستعراض من المناقشين أو من الطالب أحيانا. أقول وما المانع أن نفكر أن نعود إلى قضية المناقشات السرية التي لا يحضرها إلا المناقشين ولجنة الحكم على الرسالة مع الطالب، ولا يحضر لا أقاربه ولا أصدقائه ولا يكلف نفسه بكم ألف ريال. ثم هذا عاد غير بعد المناقشة، وقبل تدخل أنت المناقشة يقول لك ترى إن شاء الله الغداء عندنا، إذا كانت في النهار أو إذا كانت في المساء ترى العشاء عندنا الليلة إن شاء الله. طيب يعني أنت يعني لو يعني تكون محرج، خربت الدعوة وقلت والله الرسالة مردودة، ولا قلت والله الرسالة إعادة مناقشة، فأنت خربت على الرجال كل الاحتفالية. أنا أرى أنها رشوة مبطنة. الاحتفالية التي تجري الآن في مناقشات الرسائل وخاصة العلوم الشرعية هي رشوة مبطنة، وأجري على الله. أيضا في المناقشات يتم التمييز إذا كان الطالب معيد أو محاضر، وإذا كان من يأتي من خارج القسم، فإن كان من أبناء القسم فتتم محاباته، تفتح له قاعات لا تفتح، ويمكن مجانا من تصوير المناقشة، ويمكن من أشياء عديدة. وإن كان الطالب على باب الله أو مبتعث من إحدى الجامعات النائية أو غيرها فلا، كل الأنظمة تطبق وكل الأمور وكل اللوائح تجري، وهذا فيه الحقيقة تمييز، وليس هذا مقتضى العدل. وهو في العلوم الشرعية وجود مثل هذا الأمر أقبح في الحقيقة من أن يوجد فيه. طبعا هو في الجامعات ككلها، لأن الجامعات الحقيقة في مبدأ بين قوسين الشرف الأكاديمي لابد أن يكون منتشرا ومعروفا. يعني الجامعة التي لا تغرس في أبنائها طلابا وبعد ذلك معيدين و محاضرين وغيرهم، أن 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 أستاذ الجامعة أو أن الطالب في الجامعة عنده شرف أكاديمي، يعني لا يمكن أن يلوح له برشوة أو يلوح له باستعطاف أو استرحام أو مثل هذه المسائل. ما لم يوجد مثل هذا الشرف الأكاديمي الذي هو شبيه بالشرف العسكري، فتبقى المسائل كما رأينا الآن في حالة، يعني في بعض الأحوال كما نرى الآن أنها في حالة انحدار للأسف الشديد. أيضا هذا قد يطرب الجو قليلا. أنا أكره الحقيقة الإسراف في السخرية في المناقشات. وأذكر طرفة وإن كانت ممجوجة لكنها سأذكرها. في إحدى المناقشات في قسم العقيدة يقول المناقش للطالب: أما التوثيق العلمي في هذه الرسالة فهو على رأي عبد الحليم حافظ مفقود 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 يا ولدي. في قسم العقيدة يقال هذا الكلام استشهاد بأغاني؟ يعني هذه طرفة قد تكون لكنها غير مناسبة الحقيقة. أو كما علم أحد الإخوة أنني سألقي هذا الكلام في هذا اللقاء فأرسل لي عن حادثة جرت، وعلى ذمة هذا الذي أرسل لي قال إن أحد المناقشين في جامعة كذا ألقى كلامه بشكل سريع واستأذن ليقوم لقضاء حاجته، فقال أحد الذين في المنصة الحكم يقول للطالب: احمد الله عز وجل فقد أنقذتك بولة الشيخ. أنا أرى أنها صعبة الحقيقة هذه. يعني لا بد أن يكون هناك نوع من تطرية الجو، لا بأس، لا بأس من المزاح الوقور. أما الوصول إلى درجة التهكم بأنقذتك بولة الشيخ يعني غير لائق، أو المفقود مفقود مفقود غير لائق. يعني أحيانا أنا أذكر أحد مشايخنا شاف الطالب اللي يتكلم ويلقي اختصار عن رسالته، كان قد كأنه لاحظ أنه ارتج عليه فأراد أن يمازحه، فلما ختم الطالب قال: وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان. قال المشرف: تدرون من الشيطان. يقصد الشيطان يقصد بي أنا. تذكرها دكتور زين يمكن هذه صارت عندنا في القسم. فهو يعني أنا أرى أنها تهكم على نفسه تهكما مقبولا يعني طر به الجو كذا. فقال يعني أنا شريك معه في هذه الرسالة كما كان من خطأ منه ومن مشرفه، لكن ليش سماني الشيطان؟ أيضا مما يتعلق بقضية المناقشة وسنختم بها وهو الركن الأول، ضعف المكافآت. المكافآت لا زالت تجري على ما كانت عليه منذ عقود، وهذا جعل كثيرا من الأساتذة الكبار يصرفون النظر عن المشاركة في المناقشات. تأتيه 3 مجلدات في حدود أكثر من 1000 صفحة ويطلب منها أن ينجزها خلال شهر، ويطلب منه ويطلب منه، ثم بعد ذلك المكافأة المادية لا توازي 1000 ريال مع غلاء الأسعار ومع يعني وجود كثير من الأمور. وهو لو حكم بحثا الآن في بعض المراكز البحوث وغيرها قد يحصل على 3000 أو 2500 ريال. هذه الرسالة التي سيجلس عليها هذه شهر أو أزيد يقرأ فيها ويعلق ويراجع ويكتب، لا ليس هذا اتفاق يا شيخ. لا بقي يا شيخ زي. فما ما فهذا الحقيقة جعل كثيرا من المميزين ينصرفون عن المناقشات. أيضا مع تضاؤل الوقت الذي يعطى له للمناقش المتميز، مع تضاؤل الوقت وقلة الوقت الذي يعطى له والشعور بأن المشرف متضايق من الاستمرار في المناقشة وغيرها، كل هذا في الحقيقة أدى إلى انصراف كثير من المناقشين. بل أنا لا أتردد في أن أقول يتورع بعض العلماء وبعض العلماء وبعض المشايخ والأساتذة من المشاركة في المناقشات بما يجري بحالها التي يجري اليوم، لأنها طغت عليها المجاملات وأصبحت فيها ما فيها من الأجواء التي تكلمنا عنها قبل قليل. فلا بد من إعادة نظر في مثل هذه الأمور، لأنها أصبحت من الصوارف عن وجود مناقشات راقية وعالية. أيضا ما إن تستلم الرسالة لتقرأها أو لكذا تأتيك الضغوط من كل جهة، أنجز الطالب كذا وكذا. يحدثني الدكتور أحمد معبد حفظه الله قبل أن يمشي من الرياض 418-19 تقريبا، يقول يعني كانت الرسائل قوية في الجامعة وفي الجامعات السعودية ناقشها وكذا، أما الآن في السنوات اللي يتكلم عنها في السنوات اللي كان يعني قبل أن يمشي منها، يقول يأتيك 1000 استرحام واستعطاف لكي تقبل الرسالة لتناقشها فتقبلها، ثم يأتيك من يقول لك من جهة أخرى إن الطالب عندما كتب الرسالة مات والده وماتت أمه وصار له حادث وصار له كذا. يقول فإذا صعدت على المنصة لتناقش قالوا انتبه، هذا الطالب فيه السكري وفيه الضغط وإغماءة السكر جاءته قبله. يقول فأصبح والشيخ صاحب نكتة معروف الشيخ أحمد، يقول فأصبح تحت ضغط شديد من كل الجهات. يعني الرجال هذا يعني أقاربه توفوا أثناء إعداد الرسالة ومصاب بالضغط ومصاب بالسكري، فيقول أبدأ أنا أرتعد وأخاف أن أرتكب جناية عندما أناقش هذا الشخص. الآن نأتي إلى وبشكل سريع بإذن الله عن المناقش ورسالته وهو الطالب. الحقيقة سأقسمه إلى قسمين، الملاحظات التي يجري في الواقع الآن، وأنا كما قلت لكم سأأخذ هذه الأمور بنظر نقدي. هذا ليس معناه ليس هناك إيجابيات، الإيجابيات كثيرة بحمد الله، لكن ناقوس الخطر الذي شعرنا به جميعا أن حجم السلبيات ازداد في السنوات الأخيرة، لذا ركزنا على الجانب النقدي في مثل هذه الأمور. سأركز على ما يتعلق بالطلاب الدراسات العليا وهو الذي أسميته هنا المناقش ورسالته ذلك الطالب. الأمر الأول ملاحظات سلوكية، الأمر الثاني ملاحظات منهجية علمية. أما الملاحظات السلوكية وهي قليلة بإذن الله تعالى، لكن نخشى من ازديادها. ممارسة الضغط على المناقشين. الطالب ما إن يعلم بأن المناقش فلان وفلان إلا وتبدأ رسل المحبة تصل إلى ذلك المناقش. أخلص الرجال ترى مسكين عنده وظيفة، قبول الدكتوراه، يا أخوان 3 شهور معطينا يعني اللائحة، لا لعلك تستعجل وأنت ظروفك وكذا وكذا وظروف الطالب. هذه نقطة. النقطة الثانية كما قال الشيخ أحمد معبد، يأتيك من يتكلم لك عن جميع ظروفه، أمراضه وأمراض أهله وأمراض أقاربه وأمراض طيب وصدقنا هذا الأمر، يأتيك من يتكلم فيما بعد عن 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 الأمر، فتصبح أنت في الحقيقة. وهذا الذي نفر كثير من أساطين الدراسات الشرعية اليوم، أنهم لا يشاركون في المناقشات لأنهم صاروا يشعرون بوجود ضغط شديد عليهم الحقيقة في مثل هذا الأمر. هذا غير رسائل الاسترحام اللي تأتي عبر الجوال، وغير قبلات الرأس من أكثر من جهة تأتيك في المسجد، ها، وشدة من كل جهة تأتيك. هذا الحقيقة سلوكيا غير مقبول، هذا الضغط الذي يمارس على المناقشين غير مقبول. الأمر الثاني، وهذا للأسف انتشر في السنوات الأخيرة، تجاهل ملاحظات المناقشين. فما إن يعطى الدرجة الطالب ويطبع الرسالة وغير، تجد لا أثر لكل تلك الملاحظات التي قيلت للطالب، وهي ملاحظات في كثير من الأحيان تصب في مصلحة الطالب لكن لا يعبأ بها، وهذا سلوكيا غير جيد في الحقيقة، وللأسف أنه انتشر في السنوات الأخيرة. الأمر الثالث، وهذا قليل ونادر لكن يجب التنبيه عليه، لؤم في التصرفات. بعض الطلبة لا يتبرع عن ارتكاب ما نسميه باللؤم، ويذكر لي الذاكرون وحدثني الثقات بأن طالبا خرج لاستقبال أحد المناقشين في المطار حتى جاء وناقش، وقال له طبعا بعد المناقشة سيعود للرحلة من بكرة لذا، فلم يأتيه، خلص منه، انتهى. وكثير من الطلاب للأسف الشديد يحذفون إذا طبعت رسائلهم فيما بعد أو نشرت، يحذفون حتى اسم المشرف أو اسم من أعطاهم، عليكم السلام ورحمة الله، أو اسم الشخص الذي اقترح عليهم الموضوع، تجده يذكرها في الرسالة لكن إذا طبعت حذفها. وهذه الحقيقة أشياء سلوكية نخشى من انتشارها وإن كانت نادرة. الأمر الثاني في الملاحظات العلمية على المناقش وهو الطالب، أننا نرى أحيانا أن بعض الطلاب وهم قلة يدافع دفاعا مستميتا عن أخطاء أجلية تورد عليه من قبل المناقشين، وهذا ممقوت الحقيقة من قبل الطلاب. الأمر الثاني أن كثيرا من الرسائل وجدناها في حدود اطلاعنا يعني وفوق كل ذي علم عليم، أن هناك اجترار للمعلومات وتكرار، وغلبة الجانب النقلي وغياب الروح النقدية والشك العلمي الصحي المطلوب الذي هو في اصطلاحاتنا نسميه التثبت، التبين، الفحص، التحقق، هذا أصبح غائب في كثير من الرسائل خاصة في العلوم الشرعية. وبعد وجود البرامج الحاسوبية أصبح هناك طامة كبرى الحقيقة، وبعد وجود جوجل أخلاقيات البحث لدى الطلاب الدراسات العليا ولدى الأساتذة حتى في تحكيم البحوث في حالة انحدار. أنا قبل عدة أسابيع كنت في الإمارات في ملتقى تحكيمي لإحدى الكليات في الإمارات، واستمرنا لمدة أسبوع نحكم بعض الأبحاث، اكتشفنا أكثر من بحث عبر آية الله العظمى جوجل، طبعا آية الله العظمى جوجل، اكتشفنا عبر البحث عدد من البحوث دكاترة مشهورين ومعروفين مأخوذة بالكامل، وأحيانا في نفس البلد اثنين يكونون في بلد واحد. وهذا أنا لاحظت، ويمكن ربما، ولذلك أنصح الإخوان الذين خاصة يعني يشاركون في المناقشات أو في الإشراف أنهم يتحققون خلف بعض طلابهم ممن قد يعني تضعف أنفسهم في مثل هذا الباب. أما النقل من البرامج الحاسوبية من دون الرجوع للأصول فحدث ولا حرج، ومن السهل على المجرب أن يكتشف هذا الأمر. فأحيانا جزء كتاب جزء مطبوع من 60 صفحة تلقى في بعض البرامج الحاسوبية مجلد واحد صفحة كذا مثلا، فتكتشف على طول الطالب من وين، ناقل من البرامج الحاسوبية، أو يجيك نص مشكل مضبوط بالشكل ونص خليط كوكتيل. طبعا لأن هذا النصوص مثلا عنده برنامج مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مؤسسة حرف مضبوط بالشكل، فينقل بالشكل وينقل هنا بالكذا، وهذا يستدعي لأنك يعني تتساءل هل يعني الطالب يرجع للمراجع أو لا. أنا في إحدى المناقشات سألت عن الكتاب، ما مضمون الكتاب الفلاني الذي تنقل منه، أنت طلعت على الكتب هذه كلها؟ قال نعم اطلعنا. الكتاب الفلاني ما هو؟ بيان الوهم والإيهام. فقال لي كلاما غريبا، موضوع شرع علة للترمذي لابن رجب، فجاء كلام بعيد عن الموضوع، فاكتشفت أن الطالب في علامة استفهام كبيرة حول أمانته العلمية، والإخوان كانوا حاضرين ويمكن سمعوا، بعض الإخوان يعني حاضرين وسمعوا مثل هذا الكلام. ويتعين الفحص براء بعض الطلاب في قضايا المخطوطات، فالذي أعلمه يقينا عن بعض الحالات التي اطلعت عليها بعض الطلاب والطالبات يأخذ المخطوط فيعهد به إلى رجل لينسخه في مدينة كذا في نفس المملكة، ثم يأخذ هذا المخطوط ويعهد به إلى مكتب أبحاث أو مكتب كذا ليقوم بالمقابلة بين النسخ، ثم يأخذه ويعطيه مكتب خدمات طالب جامعي كذا ليقوم بالتخريج النصوص. إن لم يكن هذه إن لم تكن مثل هذه الحالات سرقة علمية فليس للسرقة العلمية معنى ولا تعريف. فيجب على المشرفين وعلى المناقشين أن لا يكتفوا بقراءة ما أمامهم فقط ويستصحبوا حسن النية، فربما يكتشف مثل هذا الأمر. إن لم نقوم طلابنا في مثل هذا الأمر في مسألة الأمانة العلمية والخداع والغش، فما نكون قد قمنا بأمانة العلم التي نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يطلع بها. الحقيقة هناك ملاحظات على غياب المنهج العلمي في كثير من الدراسات الشرعية في السنوات الأخيرة، صارت واضحة شخصية الطالب في كثير من الدراسات، وهذا لا ينفي أن توجد الحقيقة رسائل علمية في الماجستير والدكتوراه في قمة الروعة وفي قمة ويوجد طلاب متميزين، والله يا بعض الطلاب أني أفضله على نفسي في التمكن العلمي وفي غيره، ولا أبالي أقول هذا الكلام، وأسر سرورا بالغا أن يوجد من طلابي من هو أفضل مني، لأن هذه الأمة ليست ولا ينبغي أن تكون موقوفة على سين أو صاد من الناس. يجب في هذه الأمة أننا نسعى إلى إيجاد علماء متمكنين وأن تستمر هذه المسيرة. غياب الروح النقدية العلمية والمنهجية في كثير من الرسائل هذا أصبح واضحا جدا. من ذلك مثلا اضطراب الاضطراد في المنهج كالإجراءات كالتوثيق، مرة يوثق كذا ومرة يوثق كذا، ومرة المنهج العلمي تجد عنده في فصل من فصول قوي جدا، يعني تلقى عنده مناقشة وتحليل وتركيب معلومات واستنباط وكذا، وفي فصل ثاني تلقى مضيع كل شيء. مشكلة الاضطراد والاستمرارية في تطبيق المنهج هذه موجودة في كثير من الرسائل. قصور في الصياغة العلمية، ولاحظوا أنا لا أتكلم عن صياغة أسلوبية أو لغوية، أتكلم عن الصياغة العلمية الدقيقة. هذه بدأنا نلحظ في السنوات الأخيرة بعض القصور فيها. الجهل ببناء الحجة العلمية، كيف تبنى الحجة العلمية بخطوات صحيحة؟ تدني مهارات المناقشة للأراء والأفكار، هو يعرض لأفكار وأقوال واختلافات، فتكون مهاراته في المناقشة مناقشة الأراء وتحليلها ضعيفة في الحقيقة. كثير من الرسائل أصبحت تعاني اليوم من الحشو والاستدراج الذي لا معنى له، وهذه ليست منتشرة في الدراسات الشرعية فقط، في كثير من الدراسات الإنسانية للأسف الشديد. ضآلة الإضافة العلمية الحقيقية، النقص في الجانب التحليلي للمعلومات، ضمور مهارات الاستنباط وإعادة تركيب بعض المعلومات. أنا أحد الطلاب الذين أشرفت عليهم من أميز الطلاب، طالب متميز جدا، جاء لي بمعلومات فإذا هي قال فلان قال فلان قال فلان قال فلان كلها نقل. قلت يا فلان أنت أكبر من القضية، هذه خلها لغيرك، حباك الله عز وجل عقل، وحباك الله عز وجل تميز، وحباك الله عز وجل. هذه المعلومات هي مثل العجينة أمامك، تستطيع أن تركب منها أشياء كثيرة. كيف؟ طبعا أنا لا ألوم الطالب، الحقيقة هي المسألة نحن ما درسناه أساسا في مرحلة الماجستير المنهجية إلا مادة يتيمة أخذوها على وجه السرعة، وركز في كثير من الأحيان على علامات الترقيم وعلى التهميش وعلى غيره، وترك روح المنهج العلمي تركت في كثير من الأحيان. فشرحت له كيف أن الفقرة الفلانية في النص الفلاني ممكن أن نأخذ منها معلومة، وكانت عبارتي له أقول الباحث مثل المحقق الجنائي، المحقق الجنائي تأتي قضية مبهمة فيسري أو يجري وراء أي خيط من الخيوط ليحاول تفسير الجريمة ومن ارتكبها ومن كذا. الباحث العلمي في كثير من الأحيان لا يبعد عن أن يمارس مثل مهام المحقق الجنائي. الآن ننتقل إلى طبعا في نقطة أنا ودي أكد عليها، إذا كان الموضوع يتعلق بمنهج إمام من الأئمة فقد انتشر للأسف الشديد أن كثير من الطلاب يدافع عن ذلك الإمام أو عن ذلك العالم بحق أو بباطل، والضحية في هذه المسألة هي الحقيقة العلمية والموضوعية والعدل والإنصاف. فكثير ممن كتبوا في، يعني أذكر أحد زملائي وهو من خيرة زملائي، كتب عن أحد الأئمة وأعجب إعجابا بالغا في ذلك الإمام، وهذا نوع من تشرب الهوى في النفس أحيانا. فوجد في سيرة ذلك الإمام أنه اشتكى فلان من الناس من ضرس له، فوصف له وصفة فجعله طبيب أسنان يعني. وهذا الرجل في القرن يعني القرن الرابع الثالث الهجري، وكان عالما بالطب. يا أخي قلت له يا فلان الصديق هذا، يا أخي الآن أحدنا يجيك شخص يقول أنا مصدع، تقول له خذ بنادول ولا خذ كذا، ما يقتضي هذا أن يعرف الطب. أي حرمة من حريمنا الكبار الآن لو تفتح شنطتها تلقى في حلتيتة وفي مرة وفي، هل بعد هذا تكون طبيبة أو عسل أو كذا؟ ما يصلح يعني. فلكنه تملكه الهوى لرغبة في تجفيف هذا الإمام. بعض طلبة العلم تجد أنه يكتب عن شخص وصف بالتشيع أو وصف ببعض الأمور، فيحامي محاماة بعيدة عن الحق والعدل. وهذا للأسف الشديد ينطبق عليه ما وصفه الشيخ أحمد شاكر في كتاب كلمة حق في مناظرة جرت بينه وبين محمد حامد الفقي. فيقول أحمد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، قلت للشيخ محمد حامد الفقي، نزاع صار بينهم رحم الله الجميع، فقال له يا هذه ذكرها ابن تيمية، فقال أوعى إلا ابن تيمية دبتاعي. والله يا بعض طلبة العلم اليوم إذا قرأت رسائلهم كأنه يقول خلاص فلان بتاعي، أبا حامي عنه بكل وسيلة. وهذه مما أنصح طلبة العلم أن ينصرفوا عنه، ولا يكونوا ممن يتشرب مثل هذا المشرب الخطير. العرض الذي يقدمه الطالب أثناء المناقشة أحيانا يسري فيه أنه يقوم بنقل خطة البحث كتبت قبل أن تبدأ. يجب عليك أنت وأنت تقدم العرض هذا الذي هو 10 دقائق ربع ساعة في البداية أنك تكتب وأنت قد امتلأت من بحثك، وين النتائج وين كذا. وللأسف الشديد حتى إذا كتب النتائج يكتب نتائج يعني من قبيل أن يقول خرجنا من هذا البحث أن الإسلام هو الدين الحق وهو دين الله الخاتم. يا أخي حنا عارفين هذا الأمر قبل بحثك. أو أن يقول مثلا علمنا أن ابن كثير هو أحد رواد مدرسة التفسير بالمأثور، وأن يا أخي نعلم بهذا الأمر قبل أن تكتب هذا. فإما أن تكون النتائج مميزة أو لا تلقي إذن. وهذا شائع في كثير الحقيقة من المناقشات. التزلف الزائد للمناقشين واليوم نحن بحضور علمين كبيرين وإمامين وعلامتين وفلان وفلان، تزلف هذا نوع من الرشوة الخفية. أو يكون الطالب من أهل الصمت المطلق، الصمت المطبق، يطبق بصمتا لا يتكلم، يهز رأسه طول المناقشة يسألونه ما نعم يا شيخ أحسن الله إليك يا شيخ بارك الله فيك يا شيخ إن شاء الله سأخذ بهذا، لا يدافع عن أي شيء. هذا أيضا علامة خطأ. وبعض الطلاب يعني مرة واحد منهم يقول يا فلان أكلم فلان ما يرد، قال اسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل. لا حول ولا قوة إلا بالله، وصلت المسألة إلى هذه الدرجة. فلذلك هو مرتعب وشديد الرعب لدرجة أنه لا يدافع عن آرائه ولا يجيب عن الأسئلة تطرح المناقشة. أختم بنقطة أو ما قبل الختام نقطة بكاء الطالبات إذا كانت المناقشة تتعلق بالطالبات. فأنا بفضل الله عز وجل أشرفت وناقشت على بعض الطالبات، ما شاهدت إلا طالبات يعني متميزات بالشجاعة والثبات، بل هم أشجع وأثبت من أعتى الرجال. هذا يمكن توفيق من الله عز وجل أني ناقشت وأشرفت على الطلاب طالبات من هذه الصفة. لكن حدثني بعض الإخوة الذين علموا بهذا اللقاء قالوا تكلم عن هذا الموضوع، فالله إحنا نحرج ما إن تبدأ تلاحظ عليها إلا وتسمع النياح. وهذه مشكلة أيضا لا يبغي للطالبات أن يتجنبنا مثل هذا الأمر. من الأمور أيضا متكررة جدا الحقيقة عدم مراجعة الطالب لبحثه. يعني يأتي بعد ما يمضي 4-5 شهور بكتابة البحث وتقديمه والإجراءات، يأتي ويدخل المناقشة وهو لم يمر على بحثه، لم يزود المناقشين بتعديلات أو تصويبات ولا شيء. هذا خطأ أيضا. يعني كل هذه الفترة الماضية كان يفترض أنك تقرأ رسالتك وتتمكن منها أكثر وتكتشف أخطائك بنفسك وتعيد تقويم أخطائك الموجودة في مثل هذا الأمر. أما بالنسبة للمشرف ولن أطيل فيه، أحيانا هناك دفاع فج من بعض المشرفين عن أخطاء الرسالة، وقد يتحيز المشرف تحيزا مبالغا فيه للطالب. وبعض المشرفين لما عوتب في هذا قال يا أخي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة مني، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب والحقائق العلمية والموضوعية والعدل والإنصاف؟ وأنا أذكر في إحدى الكليات الشرعية حضرت مناقشة لأحد الفقهاء الكبار المشهورين والله يا إخوان إنه ما خلى الطالب يتكلم، كل ما سألوا أو المناقشين أجاب. فيقول أحد المشايخ المشهورين والمعروفين: يا شيخنا يا فلان، يعني نحن نناقش كلنا نناقش الطالب. قال: لا، هي كتبت تحت عيني وأنا أعرف ماذا فيها. فالتقت شخصية الطالب التقاء كامل. المشرف أخذ الدور بأكمله. الغمز والإشارات، وهذه انتشرت في الفترة الأخيرة، تجد المشرف يغمز لمناقش أو يؤشر، أو الطالب يريد أن يهم بمناقشة أو الجواب على ذا فيؤشر له من خلف الكرسي. وهذه انتشرت في السنوات الأخيرة. والغمز يعني إذا كان بجنبك مناقش يعني قد يتألم الحقيقة من وجود مثل هذا الغمز والإشارات، وهذا فضلا عن أن فيها ملحظ شرعي. أحيانا المشرف يلوم الطالب بعنف: لماذا لم هذه الملاحظة أنا نبهتك عليها وقلت لك وقلت لك. وكان من الواجب أن المشرف يلوم نفسه: لماذا أنت بعد ما سجل قبل أن تقدم تلك الرسالة وتكوين اللجنة ليش ما راجعت ملاحظاتك، وجدت ولا ما وجدت؟ فلا تلوم الطالب بعنف أمام المناقشين، وتكون أنت أيضا عونا عليه مع المناقشين. هذه خصلة موجودة اللي سأتكلم عنها الآن، ولكنها نادرة وقليلة، ولم تحدث خلال سنوات إشرافي ومناقشتي إلا مرة واحدة، لكنني أدق ناقوس الخطر عليها، وهي أنه أحياناً بعض المشرفين إذا خلت لجنة الحكم يقف ضد الطالب الذي يشرف عليه. وهذا وجد، وفي تصفية حسابات للأسف الشديد تكون، وهذه من الخيانة نوعاً ما. فإما يكون ظاهرك مع الطالب كباطنك، أو لا تستخدم هذا الأسلوب الذي أراه هنا في الحقيقة، لا يليق بأساتذة العلوم الشرعية تحديدا. وقد أخبرت مرة أنني اخترت لمناقشة طالب ما لأني موصوف بأني يعني عند هذا الرجل، وقد لا أكون كذلك، بأني أقرأ الرسائل وأنني ربما أرد وشديد يعني، فاختاروني لهذا الأمر. وذلك القسم الذي اختارني لهذه الرسالة اليتيمة لم يعد يطلبني مطلقا للمناقشة لديهم، لأننا لما اختلينا للحكم على الرسالة رأيته يعلي من شأن ملاحظاتي ويقول لي: نسفت الرسالة نسفا. ولكنني بلغته قبلها بأن هناك وراء لكلمة ما وراءها بالنسبة للعلاقة بين الطالب والمشرف. وهذا أمر خطير الحقيقة أن يوجد أو يتسرب في العلوم الشرعية. أنا أعترف بهذا نادر، ولكني أخشى من أن هذا النادر يكثر فيصبح أكثر مما هو عليه الآن. أحيانا بعض المشرفين لا يعرف الرسالة لا من أين بدأت ولا من أين انتهت، بل ربما لم يطلع عليها، وهذا يعني للأسف موجود، للأسف الشديد موجود، ولا سيما قد يكون هذا موجود أكثر في بعض البلاد التي نسبة الإشراف لدى المشرف تصل إلى 10 طلاب أحيانا أو أكثر، وهذا موجود. وقد ذكر عبد الرحمن بدوي الفيلسوف العربي المشهور هذا في مذكراته أن مستوى الرسائل في فرنسا في السوربون وفي غيرها انحدر في السنوات الأخيرة على كلامه، لأن المشرفين يشرفون بحجم رسائل ضخمة، فلا يتمكن ذلك المشرف من الاطلاع حتى على هذه الرسائل. وأنا أعرف أن في بعض الجامعات العربية اليوم أن يصل بعض المشرفين إلى أكثر من 10 طلاب يشرف عليهم في وقت واحد، ولا يأخذ ولا يخفض من نصابه التدريسي شيئا، ولا يأخذ مكافأة. فاجتماع هذه الأمور يشكل لنا رسائل ضعيفة، والإشراف هنا مجرد شكلي يصبح. استمالة المناقشين بعض المشرفين مكالمات واتصالات لكي يعرف ما هي الملاحظات على الطالب لكي يبلغ ليردها يعني قبل المناقشة، وهذا قليل لكنه موجود. وبعض المشرفين يكون وجوده كالصنم في منصة المناقشة، كأشبه ما يكون مذيع الربط: الكلمة الآن لفلان، الكلمة الآن لفلان، الكلمة الآن لفلان، نخل الآن للحكم. ما يعمل شيء أبدا. لا، ليس هذا دور المشرف. من واجبك إذا كان عندك ملاحظة أو أسئلة أو شيء أن تجيب الحقيقة، أو أن ترد بأدب ولا تأخذ وقت الآخرين. بعض المشرفين الحقيقة يلخص أبرز النقاط المهمة التي على الطالب أن يفعلها من المناقش الأول في 3 دقائق، في دقيقتين، فيقول: نشكر فلان على ما أبدأ، والحقيقة من أبرز ما قال كذا كذا، بشكل موجز يعني، لكي يختم هذه الساعة أو الساعة وأكثر من المناقشة. أما أن يكون المشرف كالمذيع الربط اللي بين الفقرات اللي تأتي في القنوات، فهذا غير ملائم. قمع المناقشين بالوقت كما فعل الشيخ يوسف العقيل قبل قليل. أنا بدأت 9 و10 دقائق وأنا اتفقنا على 60 دقيقة، خلاص. قمع المناقشين بالنغز والنهس واللساعة، وأحيانا بتحريك القدم بالقدم حتى لا يكون ظاهر الوقت الوقت، يعني هذا غير ملائم الحقيقة، ونرجو أن لا يكون هذا أيضا منتشرا بشكل كبير. أنا سأختصر بعض النقاط المتعلقة بالمشرف، ننتقل الآن للمناقش، وفي بعض الملحوظات الحقيقة. من أبرز الملحوظات التي تمر فيها واقعنا المعاصر الآن في مناقشة الرسائل العلمية أن بعض المناقشين، وكثر هذا في السنوات الأخيرة، لا يقرؤون الرسالة كاملة، بل يقرؤون صفحات أحيانا، وأحيانا أجزاء، وأحيانا فصول، وأحيانا فصل. وقد شاهدت مناقشا مشهورا ومعروفا وله اسم كبير، لكنه ناقش الطالب في 10 صفحات فقط، ثم اعتذر بأنه لم يقرأ رسالة وأنها جيدة، وتألمت حقيقة تألما كبيرا من أن هذا الاسم الكبير يقع من مثل هذا الأمر، ويعتذر يقول وهذا النقطة اللي ناقشتك فيها لأني أنا مخرجة مستخدمها في ماجستير، معلومة عندي يعني، فناقشتك بضوء ما عندي في المعلومات. ما أدري يعني بماذا نفسر مثل هذا الأمر، لكني لاحظت أنا في السنوات الأخيرة الحقيقة من حضوري ومشاركتي في عدد من المناقشات أن بعض المناقشين لا يقرؤون الرسالة كاملة، وقد لا يكون من باب اللزوم أن يقرأ رسالة كاملة، لكن من باب اللزوم أيضا أن يمر على أكثر الفصول على أقل تقدير، يعني أن يعطي تقويما عاما للرسالة، لأن عندك أساسا استمارة تحكيم استمارة حكم على الرسالة فيها عناصر متعددة، يجب على المناقش أن يستثمر تلك الاستمارة في تطبيق ملاحظاته، ولا تكون الملاحظات من قبيل الفاصلة ما وضعتها، علامة الترقيم فاتت، يا أخي الأسطر ما ضبطتها، يا أخي رقم 1 هنا ومفروض حطه في الصفحة الثانية. هذه مناقشات سهلة يسيرة، ممكن لأي صفيف ممكن ما درس ممكن يسويها يلاحظها. وبعض المناقشين يعني لا يتبرع، ولا أستغرب الحقيقة من أنه يتكلم في كلام ما لا داعي. حضرت مناقشة مرة، أحد المناقشين يقول افتح صفحة الإهداء، فتح صفحة الإهداء، قال إن صرحت باسم هديت لوالدك ولوالدتك، وصرحت باسم أبوك أمك وش اسمها، ليش تخجل من اسم أمك؟ يقول رجال أسقط في يده، طالب علم معروف يعني، وش يقول يعني، يبغى يسكت يبغى يمرر المسألة، والله والمناقش مصمم إلا يعرف اسم أمه. بسم الله، والله لا أبالغ، هذا تم أنا حضرها. يعني هل هذا لائق؟ ولو كان يعني شخص من غير بلدنا قلنا ربما لا يعرف التقاليد، لا يعرف الكذا، لكن هو يعرف هذا الأمر. صحيح هو أنت تبي توجه في مسألة شرعية، نعترف بأن أمهات المؤمنين أسماؤهم معروفة، أسماؤهن معروفة، وأن بنات الصحابة أسماؤهن معروفة، ولا ضير في ذلك، لا شك شرعا لا ضير في ذلك، لكن ليس هذا هو المقام المناسب لتوجيه مثل هذا الأمر. الأمر الآخر أيضا الذي أريد أن أنبه عليه أن بعض المناقشين يظلم الطالب ظلما بينا في تأخير مناقشته. وقد حدثني أحد أساتذتي وكان محاضرا يقول فلان الفلاني مكثت رسالتي عنده أكثر من سنة، فرحلت إلى البلد اللي هو فيها وسألته يعني أنا أرسلنا لك رسالة، قال لي أنا والله ظنيت أنها هدية، جاتني رسالة. قلت طيب والخطاب؟ قال والله الخطاب موجود داخل الرسالة، خطاب التكليف المناقشة موجود داخل الرسالة. يقول ثم طلب وقتا إضافيا، يقول فمكثت ما يقارب السنة و6 أشهر في انتظار ذلك المناقش أن يناقش، وهذا من الظلم للطالب. الأمر الآخر، وهذا ذكرته قبل قليل، أن كثيرا الحقيقة من المناقشين نلاحظ أن حك من خلال النقاط التي ركز عليها أن حكمه على الرسالة انطباع، أن حكمه على الرسالة ينصب على الجانب الانطباعي، هو انطبع في ذهنه بعد ما قرأ أن الرسالة جيدة فهي جيدة، أو أن الرسالة ضعيفة فهي ضعيفة، لكنه لم يستثمر استمارة الحكم على الرسالة في أن يركز على جوانب متعددة، لأنه مفروض أننا نقيس في مناقشة الطالب أقل شيء 7-8 نقاط من 13 نقطة موجودة في استمارات التحكيم. وإن كانت استمارات التحكيم الموجودة الآن للرسائل وعلى ضوئها تعطى الدرجات، من المفروض أن تطور، ومن المفروض أن يعاد صياغتها وأن يميز التخصصات عن تخصصات. ولا يصلح يعني مثل جامعاتنا كلها الآن تقريبا، الجامعات السعودية أصبحت تخصصاتها متعددة، شرعية وإنسانية وتطبيقية وطبية وهندسية. فمن الخطأ أن يكون نفس النموذج من قبل عمات الدراسات العليا موزع على كل التخصصات. يجب أن تترك مساحة لتطوير تلك الاستمارات، ويشدد على المناقشين أن يراعوا في ملاحظاتهم قياس مثل هذه الجوانب حتى تكون المناقشة مثمرة. إهمال الملحوظات المنهجية والتركيز على الأخطاء الطباعية والإملائية والأسلوبية، وهذا كثير للأسف من بعض المناقشين. بعض المناقشين فيه كبرياء. أنا أقول لكم يا أخوان، تراني أنتقد نفسي، أنا أقول هذا الكلام طالبا أو مناقشا أو مناقشا أو جمهورا، أنتقد نفسي في مثل هذا الأمر. بعض المناقشين فيه بؤ، كبرياء، فيه غرور، يريد أن يسحق الطالب الذي أمامه، يستمتع بتعذيب الضحية، يستمتع بتعذيب الضحية. وهذا ليس من شرع الله في شيء. والمناقشات العلمية يجب أن تعود إلى أصولها الشرعية، العدل والإنصاف والنصف في كل شيء واجب. لا تقول لي والله فعل مستشرق فلان كذا، ومثل ما أنا صار لي في الماجستير لما جبت في خطتي الطالب المشرف اللي كان طبعا مشرفي على الخطة غير مشرفي على الرسالة. المشرف على الخطة قال لي ما تصلح. قلت له شعيوبها؟ قال ما تصلح، عدها. خنقتني العبرة وقتها، كنت أبكي، جالس عليها شهرين خطة، قال لي ما تصلح، ما أقرأها. بعدين قال لي، طبعا هو يمون علي، طبعا هو شيخي وأستاذي، يمون علي جدا يعني، درست أسبوعين وعدت في الخطة، قال أنا أردت أنك تتوضح أفكارك أكثر، لأن الإنسان وهو يكتب في البداية كتابته تكون تجميعية وكذا، لكن إذا حس أن الناس ما فهموا أراد أن يوضح أكثر، فأردت أن تفعل ذلك. بعدين لا تزعل، أنا لما رحت، أنا لما كنت في بريطانيا وجيت للمشرف وعطيته أول فصل كتبته فمزقه قبل أن يقرأ. فالمشكلة أن هذه الفراعنة جاءت من البريطانيين، يعني ما جاءت من فراعنة، يعني أخذ لنا فمزقه. يقول فقلت له أنا تعبت وكتبت حتى ما صورته. قال لا، وما صورته ثاني مرة، لازم تصور عشان سوى مزق. تبين فيما بعد أنه أراد أن يقول نفس الكلام هذا، أنك تكتب الدفقة الأولى من العبارات من الإبداع في الغالب تكون فيها ضعف، الدفقة الثانية عندما تعلم أن الناس لم يسمعوا منك. لكن أنا أشوف أن حقيقة تكسر القلوب، أنا ضايقتني، وأرى أن ممكن الوصول إلى مثل هذا الأمر لكن بدون التجاء إلى تمزيق الورق في وجه الطالب. وتعرفون قبل كم سنة أطلق النار على مشرف في إحدى جامعاتنا السعودية، أطلق النار إطلاق وحقق فيه وذلك، وتبين أن المشرف يقول للطالب والله ما تمشي، والله ما تمشي، يقول المشرف، لأنه ما سوى بعض الملاحظات، فتحولت إلى عداوة شخصية. وبعض المناقشين يريد أن يظهر شخصيته بأي صورة، وحدث للثقة بأن مناقشا كان يضرب على الطاولة ويقول، بس غير ضرب الدكتور يوسف، يضرب على الطاولة ويقول أنا فلان الفلاني، من يرشني بالماء أرشه بالدم. والله يحدث هذا الثقة، يقول جرت لي بالماء المناقش على الطاولة. طبعا أنا غيرت في العبارة شوي عشان ما ينكشف الشخص. تصفية الحسابات مع المشرف أو مع القسم أو كذا، هذا واردة وموجودة، ولكنها بفضل الله نقول قليلة، لكن نخشى أنها تكثر، لأن تعرفون حجم الرسائل كثرت الآن والمناقشات. كنا كما أخبرتكم قبل قليل في ربط زماني من بين سنة 1400-1401 إلى اليوم، يعني 30 سنة كانت المناقشات عندنا نادرة في المملكة، يعني تمر أسابيع وأشهر. اليوم ما تستطيع أن تغطي حتى أحبابك وأقاربك وطلابك، هي ما تقدر تغطي حضور المناقشات من كثرتها. فنحن نخشى من وجود كثرة المناقشات أن تتفاقم مثل هذه السلبيات، ونأمل أن تكبت إن شاء الله وتقل. من الأمور السيئة أن يقوم المناقش باستمالة المناقش الثاني لعقد اتفاق ضد الطالب أو ضد المشرف. وأقف، لن أطيل. عدم ترتيب المناقش لملاحظاته. بعض المناقشين ما يرتب نفسه، يجي ويتكلم يقول نسينا نشكر الطالب، ونسينا نشكر القسم، ونسينا نشكر وبعضهم كل مناقشة تكون صفحة كذا صفحة كذا وتتشتت. والأصل الذين كتبوا في المنهجية، والحقيقة في كتابات في كتب بعض كتب المنهجية، ليس كلها، ليس كل هذه الكتب، لكن بعض الكتب أشارت إلى ما يجب أن تكون عليه المناقشة وما يجب من آداب المناقش، وبعضها أشارت يعني أنك تبدأ بالإيجابيات وتكون في كليات، أن تبدأ بالسلبيات بكليات ثم تتفرع، أنك تكتفي في كل كلية من كليات السلبيات بنموذجية ثلاث نماذج ولا تطيل، لا تركز على الأخطاء النحوية أو الطباعية أو غيرها. يعني في أمور كتبت. مع ذلك أنا أجزم جزما أن كثيرا من المناقشين للأسف الشديد لم يطلعوا عليها للأسف الشديد. طيب، بالنسبة للحضور، من حق الحضور أن يستفيدوا، من حق الحضور أن يتكون لديهم إيجابيات واستفادة. الكثير من المناقشين اليوم يقول صفحة 5 فتحتها شفت الخطأ، صفحة سطر 2 يا أخي قلت لك تغيرها. فالحقيقة الحاضرون لا يستمتعون بالمناقشة، لا يسمعون ماذا يقول، ما هي الملاحظة أساسا. وهذه للأسف بدأت تنتشر للأسف الشديد. فلذلك لاحظنا الآن إحجام واضح الآن في طلاب الدراسات العليا عن الحضور. وأنا أشهد الآن أنه لا يوجد عندنا في، أنا بالنسبة للقسم يتكلم، إلا أستاذ واحد هو الذي يأخذ، أخونا الدكتور خالد بن عبد الله القاسم في قسم العقيدة، أحمد له أنه إذا علم بوجود مناقشة وفيها مناقش مميز يسحب طلابه من الدراسات العليا ويحضر هو إياهم، يحضر معهم تلك المناقشة. أما كثير من الطلاب لو لم تجبره على مثل هذا الأمر ربما لا يحضر. فنحن في حاجة إلى أن تستعيد الحقيقة المناقشات هيبتها، فائدتها، هي معين دافق من الإيجابيات، لكن كيف يتم الاستفادة منها؟ أيضا الحضور، تجد أحيانا الآن انتشر قضية الجوال ونغمات الجوال والسوالف داخل المناقشة. وأنا ناقشت مرة في إحدى الجامعات وأنا أناقش ضرب الجوال على والد الطالب وهو رجل كبير في السن، فياخذ نعم صوتها، فسكتت القاعة، سمعنا حديثه. أنا أريد يعني يخجل أو يستحي أو كذا. طبعا الرجل كبير في السن وأنا من أولاده، ما ينبغي أن أوجهه ولا أقول له كذا، فسكتنا. فلاحظ يعني قلت رايح نطلع عمرك منا متكلمين إن شاء الله لين تخلص، إذا خلصت الله يحفظك نبي نبدأ، ولا ودنا نقطع عليك هرجتك ولا نشوش عليك مكالمتك، أجزاك الله خير. خلص الرجال وبدأ. لكنها الحقيقة يجب أن يكون نوع من التوجيه لبعض الحضور أنه لا يتمادون في قضية السوالف والكلام والضحك العالي أحيانا وتعالي الأصوات وتداخلها مع المناقشين وغير ذلك من الأمور. إن بقي من الوقت سأتكلم في التوصيات. الحقيقة التوصيات كثيرة لكن أنا سأوجز بعض النقاط أنا أرى، وهي الآن هذا هو المحور الثالث والأخير من هذه من هذا اللقاء، وهو المتعلق بكيف أو ما هي السبل لتطوير واقع مناقشة الرسائل العلمية، كيف نستثمر ونستفيد من مناقشة الرسائل العلمية بشكل جيد. أنا أرى الآتي، وهذه مقترحات اعتبروها من أخ لكم صغير. أنا أقول يجب العودة إلى أخلاقيات العلم الشرعي والتذكير بها وتكرار التذكير بها والتأكيد على أخلاقيات العلم الشرعي. ويجب أيضا أن يكون لدينا كتابات في تكييف المناقشات الشرعية، في تكييف المناقشات، مناقشة الرسائل العلمية من حيث الأصول الشرعية. يجب أن يكون لدينا، لأنه في الحقيقة الكتب المنهجية اللي نقرأها ونطلع عليها ما فيها هذا الجانب، مهمل من هذا الجانب. الرسائل، مناقشة الرسائل العلمية أتمنى من يكتب فيها بتكييفها الشرعي. هل المناقش هو في حكم القاضي؟ هل الطالب في حكم كذا؟ هل الطالب يعني تكييف هذه الأمور والعودة إلى تخريج بعض المسائل وبعض القضايا بالعودة إلى نصوص الكتاب والسنة وإلى ما يوجد في تراثنا. أنا أقول لا يجوز للمناقش أن يخرج عن مسلك العدل بذاتية تتغذى على الهوى والتحيز كما نشاهده من بعض المناقشين. على المناقش وعلى الطالب أيضا وعلى المشرف، الجميع أن يتقي الله عز وجل في أمانة العلم. على الجميع أيضا أن يرفض المجاملات والانحرافات السيئة التي انتشرت في الوسط العلمي للأسف الشديد، وأدت بكل أسف إلى ضعف المخرجات العلمية وخاصة في جانب العلوم الشرعية. حقيقة أن ضعف المخرجات في العلوم الشرعية خصوصا لعدم وجود طلاب متميزين إلا قليل منهم، هذا يعود في الأساس إلى أننا، وهذا نلوم فيه أنفسنا نحن كأساتذة الجامعات، أن المخرجات سيئة لأن المدخلات رديئة للأسف الشديد، ولأن العمليات التي تتم في الوسط أيضا ليست في مستوى الجودة المطلوب. المطلوب الآن أن نعيد أن يكون عندنا معايير للجودة في مناقشة الرسائل العلمية، لابد أن نتفق على معايير لجودة الرسائل العلمية للمناقشة وللمناقش والمناقش والمشرف والحضور أيضا من جميع هذه الجوانب. أنا أيضا أرى وأقترح وأوصي لتطوير المناقشات العلمية بأن تكون هناك، أو يجب أن يكون هناك اتفاق على معايير قياسية واضحة لا لبس فيها، يلتزم بها عند الجميع في مناقشة الرسائل العلمية والحكم عليها. أيضا ضرورة اتفاق على معايير قياسية تحدد بدقة من يستحق الامتياز إن كان لابد من أخذ الامتياز، متى تستحق الرسالة أن يعاد مناقشتها، متى ترد. إذا كان الطالب كشف أنه يسرق وهي اكتشافات واضحة جدا، أما ترد الرسالة ويقوم مثل هذا المسلك الخاطئ. إذا كان الطالب، وهذا حدثت معي شخصيا في مناقشة هذه الطلاب، ينقل بالتوالي 20 صفحة من فتح الباري، 20 صفحة، حتى أن الموضوع في جهة وبعض المباحث اللي يذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح في جهة أخرى لا صلة لها بالرسالة. فلما وصلنا إلى الحكم على الرسالة قالوا يا أخي ما فيها شيء، كل ينقل يقول يقشوا معنا. يا أخوان إذا ما كان هذا عيب في البحث العلمي متى يكون العيب؟ أنا ما أطالبكم إلا أن الطالب يعطى فرصة ليقوم خسيسته هذه اللي وقع فيها، ينقل 20 صفحة بالتوالي ما له أي جهد فيها. طبعا بعد البرامج الحاسوبية يجب أن نعيد مراجعة أشياء كثيرة، بعد الإنترنت وجوجل ومحركات البحث يجب أن نعيد أشياء كثيرة. في الحقيقة الأمور تغيرت، أول الباحث إذا خرج حديث أو حقق تفسير من التفاسير يخرج بمعلومات رهيبة جدا، لأنه يقرأ كتب كاملة ويقرأ فصول كاملة ويقرأ لكي يصل إلى معلومة، وفي ثنايا هذه القراءة يحشد كثير من الفوائد لم تكن قصده لكن جاءت معه عرضا. اليوم كثير من الباحثين المعلومة بالنسبة له يريد هذه الجزئية تحديدا، فحرم من لذة القراءة في الكتب. جرد المطولات يندر الآن بين الطلاب، بينما أنا أذكر مشايخنا وبعض من كان في زمني من طلاب العلم، جرد المطولات كان هذا خاصية موجودة لدينا. قراءة مثلا سير أعلام النبلاء كاملا، الجرح والتعديل، العلل كاملة من الجلدة للجلدة، بحث عن معلومات للرسالة، هذا كان موجودا ومنتشرا، وكانت حجم الفوائد اللي يخرج بها طالب العلم لا تقارن الآن باستخدام البرامج الحاسوبية. دعوة الجمعيات العلمية السعودية إلى وضع أدلة مفصلة للطالب وللمناقش وللمشرف، فنحن في أمس الحاجة الآن. جمعية السعودية للدراسات القرآنية، الجمعية السعودية للسنة، جميع الجمعيات السعودية العلمية هذه الموجودة الآن في الجامعات، أتمنى أنها تتبنى إيجاد دليل استرشادي للطالب في الدراسات العليا وللمشرف وللمناقش. ولا نستغرب ترى بعض المناقشين إذا كان مثل حالة الآن كثير من الطلاب ما يحضر المناقشات، ما عنده خلفية كبيرة عن ما يجب عليه وما يجب له وماذا يقوم. وكثير أيضا من المشرفين عندما تسند إليه إشراف طلاب والله يبتلش، بكل أمانة أقول لكم الصراحة القضية يبتلي، ما عنده خلفية في الموضوع. فوجود دليل استرشادي كما موجود في كثير من الجامعات، وخاصة لدى الغرب عندهم تطور كبير في هذا الجانب. أيضا أدعو الأقسام والجمعيات العلمية لرفع كفاءة طالب الدراسات العليا منهجيا بتكثيف الدورات التدريبية. تغيير مواد أصبح صعب، تروح اللجان وتمر بلجان واعتراضات وغيرها، لكن دورات تدريبية مثل ما يعملون الإخوان في مركز تفسير مثلا، وعمل قد نشطهم في هذا الجانب، هذا الحقيقة رافد مهم لتطوير النقص الموجود الآن في مادة المنهج البحث العلمي في كثير من الجامعات. دورات تدريبية مصممة، إذا اتفقت الأقسام مع الجمعيات العلمية على عقد مثل هذه الدورات للطلاب ويربط حضور هذه الدورات والنجاح فيها بقبول الخطة أو بقبول تكوين اللجنة، فسترتفع مستوى منهجية البحث العلمي لدينا، هذا من ناحية الطلاب. دعوة الأقسام والجمعيات العلمية للتعاون في سبيل رفع كفاءة المشرفين والمناقشين من خلال تكثيف اللقاءات العلمية والحلقات النقاشية الحوارية، وإن لزم الأمر الدورات التدريبية للأساتذة يعني المشرفين والمناقشين، ويقدمها أشخاص من ذوي الخبرة في بعض يعني أنا لو كنت سأختار في مجال التفسير عندنا مثل فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور مصطفى فضيلة الشيخ عبد الرحمن اللي ناقشوا عشرات الرسائل وأشرفوا، فهؤلاء تستثمر تجاربهم وتستثمر تاريخهم الطويل العلمي في هذا الجانب في أن يقدموا للمشرفين وللمناقشين أو لمن أراد أن يرفع من كفاءته في مستوى الإشراف أو مستوى تقدم مثل هذه الحلقات نقاشية أنا أقول أو لقاءات علمية يتم تبادل الآراء فيها أو دورات تدريبية لازم الأمر. ضرورة إعادة النظر في اللائحة الموحدة للدراسات العليا لرفع الضبابية عن بعض موادها وتعديل المواد المتعلقة بالمكافآت وإضافة حوافز جديدة مشجعة للمتميزين من الأساتذة والابتعاد عن العبارات المطاطة. وجوب الالتزام بتفعيل التقرير الذي يكتبه المناقشين لرئيس القسم، فهذا شبه معطل في كثير من الأقسام. اللائحة تنص على أنه لا يمكن تكوين لجنة حتى يقدم المناقشين يقدمان تقريرا للرئيس القسم بصلاحية هذه الرسالة للمناقشة. وأنصح أيضا بوجود استمارة خاصة لهذه المرحلة، فهذا قد يساعدنا على تقليل بعض السلبيات. سأوجز في ثواني. البدء في كل قسم بإنشاء قاعدة معلومات مكتوبة ومصورة لمناقشات الرسائل سعيا للاستفادة من هذه الثروة في إصلاح الأوضاع وتلافي لتكرار الملحوظات. الملحوظات اللي من 30 سنة بعضها إلى اليوم يتكرر، لأنه لا يوجد الحقيقة قاعدة معلومات نرصد فيها ونجمع فيها ملحوظات بعض المشايخ. يعني فلان من الأساتذة ناقش وسجل عدة ملاحظات على هذه الرسالة، ليش ما تجمع؟ طيب ليش ما موقع القسم أو موقع الكلية أو يأخذ الأفلام المصورة ويضعها على القسم بحيث أن بعض الطلاب ممكن مراجعة مثل هذه الأفلام المصورة للمناقشات التي تمت. ضرورة الاستفادة من تجارب الأقسام في الدولة نفسها، يعني لا ينبغي مثلا يكون في قسم في جامعة مثلا في الرياض ثلاثة أقسام نفس الأقسام تقريبا في نفس الجامعة عفوا في نفس المدينة ولا يتم التعاون بين تلك الأقسام، فما بالك إذا تكلمنا على مستوى المملكة، فما بالك إذا تكلمنا عن ضرورة استفادة بعض الأقسام في مناقشة الرسائل العلمية من أقسام في دول المجاورة أو في دول عربية وإسلامية أخرى. أنا أقترح أيضا أن ينشأ في كل قسم لجنة لتقويم المناقشات وتطويرها. أقترح أيضا ضرورة وضع معايير علمية موضوعية لاختيار المناقشين وفق التخصص الدقيق والخبرة والتميز. المبادرة بتوثيق المناقشات العلمية وأرشفتها، المبادرة بتوثيق المناقشات العلمية والمبادرة أيضا بأرشفتها ثم تحميل تلك المواد على مواقع الأقسام وإنشاء موقع خاص أو إنشاء موقع خاص للمناقشة الرسائل العلمية تبع وزارة التعليم العالي بأركان متعددة وتخصصات متعددة ويكون فيه مجال لأن يلتقي المتخصصون في هذا الأمر. أهمية تكثيف الندوات واللقاءات والملتقيات حول المنهجية في العلوم الشرعية فهي في أمس الحاجة لذلك، وأنا لا أريد أن أفتح هذا الجانب أو أنكأ هذا الجرح، فهو الحقيقة أنا أرى أن كثير من هذه السلبيات نتكلم عنها لأننا في الأساس أهملنا ما يتعلق بتقعيد وتأسيس وتأصيل الجوانب المنهجية في العلوم الشرعية، وأصبحنا للأسف الشديد في كثير من الأمور آلة على ما يكتبه المتخصصون في تخصصات أخرى. وضع حوافز مادية ومعنوية للرسائل العلمية المتميزة، تكريم المشرفين المتميزين ممن شهروا بإفادة طلابهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأعتذر الحقيقة عن الإطالة، ولكن يعني استرسلت لما رأيت من سماحة خلقكم ومن يعني من أدبكم الجم، فهذا أقراني الإطالة، وربما تسجلون هذه ملاحظة على المتحدث. بارك الله فيكم جميعا.
شكر الله لفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن منصور إدريس هذا العرض الوافي، وكنت أتوقع أن هذه المحاضرة وهذا اللقاء سيكون حارا دافئا، فوجدته ناريا، لأن الدكتور حفظه الله الحقيقة عرّ كثيرا من الصورة المعتمة، وإن كان ثم صور مشرقة عديدة كثيرة نراها بين ظهرانينا، لكن هو أكد منذ البدء، وقد وردت ملاحظة هنا لماذا تركزون على، وهذه لكم الدكتور، لماذا تركزون على الجانب المعتم؟ الدكتور في مطلع حديثه قال أننا بحاجة إلى النقد هنا وليس إطراء ما هو موجود. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه ويسدده في ما ذكر. أذكر في هذا الحقيقة كلمة لأحد المفكرين الإسلاميين الكبار يقول يجب أن يلازم أعمالنا النقد كملازمة الظل للأشياء لنتطور ولترتقي أحوالنا، وإذا لم ترتقي الدور العلمية وعلى رأسها الجامعات وفي جوهرها وربما في أزهر صورها الرسائل العلمية عندما تناقش، فكيف يمكن أن نلحظ هذا التطور؟ وهذا يجب أن نكون أكثر صراحة. وأشكر الدكتور الحقيقة على هذه الجرأة في طرح كثير من القضايا التي أعلم أن ثم حرج كبير في أن يطرحها لأنه يتكلم عن نفسه، وهذه من الجرأة التي تحمد لمحاضرنا في هذه اللقاء. فأشكر شكرا جزيلا الحقيقة الدكتور باسم الجميع، لأنني استفدت وكنت أرى البطاقات التي بين يديه وهو في الضغط والإرهاب الذي حصل عليه في الوقت كان ينزع من كنانته هذه الأوراق سريعا، وكنت أعتذر ألما لأنني أعرف أن فيها الكثير مما سنستفيد منه، لكن أشكره وأتمنى على الأخوة في مركز تفسير أن يستعيروا هذه البطاقات لتقرأ وتخرج للجميع أيضا إعادة النظر فيها وخروجها للجميع من لم يحضر معنا ويستمتع ويستفيد في هذا اللقاء. معنا في هذا الجمع المبارك جمع كبير ممن يهمه هذا الشأن، وهو لقاء النخبوي أيها الأخوة. ذكر لي أن بعض ممن يعني مشايخنا هنا أنه ناقش أكثر من 200 رسالة، وربما استعرض يعني أسماء عديدة في هذا، يعني أنا التفت يمنا فأجد يعني لن أسمي الحقيقة، لكنني أجد نخبة من الأفاضل الذين لهم خبرتهم الواسعة فيه، ولا بد أن هذا الكلام يستثيرهم، ولا بد أن هذا الطرح نكأ شيئا من الجراح، فماذا سيقولون؟ لدي الحقيقة جمع من المحاضرة المداخلات سأستعرضها بحسب ما ورد لي. فأول هذه المداخلات كانت من الدكتور، طلب المداخلة من الدكتور عبد الله بن صالح البراك، فليتفضل. ولعلنا يعني أن نستعرض المداخلات خلال سرعة دكتور نكفيك أبدا، الله يرفع قدرك، جزاك عنا خير. أقول لعلنا يعني نحاول أن نجمع هذه المداخلات خلال 20 دقيقة بما فيها تعليق المحاضرة، وتكون تعليقكم أنت تفضلتم دكتور بعد ما تنتهي المداخلات.
أبدأ؟
تفضل طالب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر للمضيفنا والشكر للمركز الداعي والشكر لأخي وزميلي والنافع أينما حل الدكتور خالد الدريس. حقيقة عندي 3 ملحوظات ودي أن الدكتور يستفيد منها. رقم 1، هو قال في المقدمة أن المناقشة بوصفها أنظمة، ذكر عدة ملحوظات. لي تعليق أنه اللائحة، ليت الدكتور خالد يكتب الملحوظات التي تذكرها على اللائحة، وحكم أن اللائحة موحدة للجامعات، حبذا أن الدكتور يأخذ المواد الموجودة فيها من ناحية الأصالة والابتكار فيكتب عليها ملحوظات مفصلة، أو يعقد ورشة مثلا في الجامعة عندنا أو في أي مكان، بحيث أنه يكون فعلا شيء عملي، يكون الدكتور يكتب عليها ملحوظات، وهي لأن لائحة موحدة هذا مهم. كان يكون مثل لائحة لمناقشة الرسائل في تخصصات شرعية، تخصصات أدبية، تخصصات يعني غير علمية بحتة، هذا 1. أسمع رأي الدكتور. 2، ألا ترى دكتور خالد أن التشدد والحزم في قبول طلاب الدراسات العليا سيأتي بالضرورة بمخرجات قد نقول يغيب عنها بعض الملحوظات والسلبيات والجانب المظلم والسيء الذي ذكره؟ تعرف الجامعات تدخل فيها جوانب المجاملات وجوانب الاستثناءات وجوانب يعني هذا تم قبوله من معالي المدير وهذا تم قبوله بإجازة الصيف وهكذا. هذا 2. 3 الأخيرة، أريد أسمع تعليقك إذا الجامعات الآن توجهت تقريبا في الرياض تقريبا أن هذا التوجه الإمام والملك سعود أن يكون الماجستير بالمقررات، فماذا يقول الدكتور خالد؟ سننتقل إلى مشكلة أخرى، وهي أنه سنرجع إلى أن الدكتور يضطر أن يعطي طلابه ألف ألف زائد، فهل سنعود المشكلة مرة أخرى ويصير المخرج أردى من أن يكون مناقشة رسالة؟ هذه 3، وأشكر لك دكتور خالد.
شكرا لكم دكتور عبد الله، وأشكرك خاصة على الاختصار. وهذه وصية لمن بعده. الأخ الكريم الدكتور الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم، وليت يعني أتمنى على الدكتور أن يذكر عدد الرسائل التي ناقشها هو شخصيا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة ما أحصيت الرسائل التي ناقشتها، ولكن يعني أشرفت على حوالي 25 رسالة بين ماجستير ودكتوراه
و200 يقول الدكتور فهد.
أما المناقشات لم أحصيها. أشكر الأستاذ الدكتور خالد على هذه المحاضرة القيمة، والتي فصلت أمورا كثيرة حتى لم يبقي لمضيف أن يضيف عليه اقتراحات أو تعليقات، ولذلك ستكون يعني ملاحظاتي هي تأكيد لجوانب وردت في محاضرة الأستاذ الدكتور خالد. كنت أتمنى أن تكون هذه المحاضرة مسبوقة بمحاضرة أخرى، وهي قضية اختيار موضوعات الرسائل، كيف نختار الموضوع وكيف تسجل وكيف تجمع المادة العلمية وتبوب، وما أدري هل مركز التفسير قام بذلك سابقا وهذه تتم وتكمل لها، أم يعني يتدارك في المستقبل هذا الأمر. الحقيقة ورد في كلمة الأستاذ الدكتور خالد نقطة أريد التأكيد عليها، وهي قضية أن بعض المناقشين يركزون على الملحوظات الشكلية. اشتركت في بعض المناقشات، كان المناقش الذي معي ناقش القضايا المطبعية، الأخطاء الطباعية والإملائية والفواصل والنقاط، ولم يتعرض لمسألة علمية قط. والحقيقة هذا يعني ينبغي أن لا يكثر منهم، في بعض الملحوظات تكون وجيهة وتضرب كنماذج لطالب حتى يتلافاها، ولكن أن تكون كل الملاحظات وكل المناقشة تدور حول هذه النقاط، وقد أشار الدكتور خالد إلى ذلك. النقطة الثانية أيضا وردت في كلام الدكتور خالد، وهي قضية إعطاء الجمهور حقه من المعلومات ومن الفوائد. انصراف كثير من طلبة العلم عن حضور المناقشات لأنهم لا يجدون جديدا في هذا الأمر، كل ما هنالك أمور خاصة بين المناقش وبين الطالب، صفحة كذا قلت كذا وعملت كذا وقرأ عبارة كذا، والجمهور يكاد يكون لا يعايش هذه المناقشة. فمن حق الجمهور على المناقش أن يعطي أشياء، ينطلق من ملاحظة على الرسالة ثم يعطي قاعدة عامة ويضرب أمثلة وغير ذلك، بحيث يشعر الحاضر وخاصة من طلبة العلم أنه حصل على فائدة علمية من ذلك. وهذا يجرنا يعني قد يعلق بعض الطلبة على أن لا جديد في المناقشات فلا يحضرها. الحقيقة في جامعة الإمام وفي جامعات أخرى، لأن بعض الملاحظات المنهجية تتكرر ويقع فيها كثير من طلبة العلم، كان الاقتراح أن يلزم طالب الدراسات العليا بحضور عدد من المناقشات. في الماجستير مثلا 3 مناقشات، ويكون أحد المسؤولين في الكلية موجودا ويسجل اسم الطالب الذي حضر المناقشة، وفي مرحلة الدكتوراه أيضا عدد لا يقل عن 4 مناقشات يحضرها الطالب في مرحلة الدكتوراه إذا سجل رسالة الدكتوراه الحقيقة هذا الإلزام طبعا نابع من حرص المسؤولين كان على أخذ الفوائد وخاصة القضايا المنهجية في الرسائل العلمية حتى لا تتكرر معهم عندما يسجلون رسائلهم. نقطة أيضا جاءت في كلام الدكتور خالد وأنبه عليها، قضية محاولة المناقش تحطيم شخصية الطالب بإثارة أمور كثيرة أو بأسلوب العنف والتوبيخ له والتقليل من جهده. ينبغي أن يكون هنالك توازن. الطالب الذي كمل رسالة علمية لابد أنه بذل جهدا، رجع إلى مراجع، والتوبيخ والتقليل من جهد الطالب الحقيقة ليس له مبرر ولا مسوغ عندما يلجأ المناقش إلى هذا الأمر. الأمر اللي كنت أريد أن يتعرض له الأستاذ دكتور خالد وهي قضية متى يتدخل المشرف في الدفاع أو في مناقشة المناقشين. المشرف مسؤول أدبيا عن طالبه، عن رسالة الطالب، وعندما يناقش الطالب في هنالك يعني كأن المشرف يناقش معه. فهل يا ترى المشرف يتدخل في كل شيء؟ نحن نجد في بعض المشرفين أنه يتدخل في كل صغيرة وكبيرة والطالب يتفرج وهو مستمع، وبعض المشرفين يجلس كما عبر عنه الدكتور خالد بأنه مثل الصنم، كأنه يدير الجلسة فقط، يوجه الكلمة لفلان أو يعطي الكلمة لفلان.
فالحديثكم شيق دكتور، فأرجو يعني لملمت ما لديكم، وأجزم بأن لديكم الكثير والكثير لنظر للخبرة العريضة لكم. والله
أنا أريد هذه يعني وجهة نظر الأستاذ الدكتور خالد في قضية تدخل المشرف في قضية الدفاع أو مناقشة المناقشين. الحقيقة كما قلت هذه القضايا أغلبها ذكرها الدكتور خالد، وإنما هو تأكيد لما ورد في كلامه لأهمية هذا الأمر. وأشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لأستاذنا الدكتور مصطفى مسلم وفق الله. لدي أيضا حقيقة ودي أحابي واحد من الإعلاميين لدينا هنا، لكن أرجو أن يعذرني قليلا إن كان ثم وقت، فإن شاء الله سنعود لمداخلته، وهو الأستاذ سليمان السالم. لدي هنا مداخلة من الأستاذ الدكتور زيد العيس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد بإيجاز شديد أن أم هذه الخبائث التي ساقها الأخ الحبيب الدكتور خالد الدريس في سلبيات المناقشات تكمن في جزئية واحدة لا ثانية لها، وهي أن المشرف هو الذي يختار اللجنة. حين تتجاوز الأقسام العلمية التي تحترم نفسها هذه الإشكالية، بإذن الله تعالى وأنا أراهن بمئة ألف أن أكثر من 90% من هذه السلبية ستختفي.
سيحكم هذه المسابقة المكافأة يا دكتور.
نعم.
وفيها 100 ألف ذي.
أنت ولك نصفها.
طيب. أظنها 100 ألف ريال يمني.
ها؟ يمني نعم. يا إخوان، المشرف أيا كان، طبعا أتحدث عن مشرف في جزر الواقواق، المشرف يغطي تقصيره ويغطي تقصير الطالب باللجنة. وأحيانا بلغنا أن يجلس الطالب لما يهمك ترى اللجنة فلان فلان أمرها سهل، ونحن نطبق منهج شد لوقت لك في كل مناقشاتنا إلا من رحم الله. أتمنى ويا ليت وجود دكتور لأن عبدالله البراك رئيس قسمنا وما شاء الله عنده جرأة، يعني بدأ يعمل شغلات طيبة الحقيقة. أتمنى أن تحال ولو لفصل واحد تشكيل اللجان إلى لجنة الخطط وتوضع عندها مقاييس وموازين، المشرف لا يدري عنها. أما أن يناقش الطالب والمشرف، اللجنة في كل جلسة؟ هذه أساس المشاكل كلها فيما يبدو لي والله أعلم. ونحن لسنا في مجال الحديث عن الاستعراض عضلات، احنا كنا زملاء. هذا الدكتور عبد الله الرومي جالس، أشرفت عليه في الماجستير والدكتوراه، سلم رسالة الماجستير ثم سلم رسالة الدكتوراه وضعها عندي على الطاولة ولم يجرؤ أن يسألني عن اللجنة. صح يا عبد الله ولا لا؟ والله ليس مدحا لنفسي، وطبعا وجدت معه مشاكل، وهو طبعا كان أنا مشرف عليه وهو من أقرب الطلاب لي. لو طبقنا يا إخوان هذا، الطالب يخاف وحتى المشرف يخاف من في، لأنه عندنا مناقشين معروفين حقيقة، يعني بدنا الواحد منهم، وفي عندنا بعض المشرفين لا يجزئ إطلاقا. فبالتالي أتمنى لو هذا يسند فقط لجنة الخطط هي اللي تختار ضمن مواصفات عندها، مثل ما قال الدكتور قبل، أختم بهذا قبل قليل، يعني الآن متخصص في التفسير الموضوعي مثلا يعطى في التفسير العلمي ما يصلح. بعدين موضوع السيرة اللي ماشيين فيه الآن، هذا مهزلة يا أخوان، السيرة مهزلة. رسالة ضمن تخصصي وأنا كتبت فيها مثلا، لا ما تصلح لزميلي، زميلي والله ما سمع فيها، التي بعدها تكون من صلب تخصص زميلي أخذها أنا. أخوان ما يصلح، يجب أن نتجاوز كل هذه القضايا المطروحة عندنا، ويحتاج أن نعلق الجرس في هذه القضايا، ولعل يعني قسمنا يكون في هذا المجال. وجزاك الله خير.
شكرا للأستاذ الدكتور زيد ليس، وأشكره أيضا على هذا الاختصار. الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي يتفضل أيضا بالمداخلة. معنا 5 دقائق إلى 6 دقائق لننهي المداخلات، وبقي عندي تقريبا 3 أسماء، فأرجو أن نقتسم الحصة بينها.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الملحوظات التي ذكرتني بمناقيش الزمخشري التي لم يكد يبقي ملحوظة لنا. أختصر الوقت، أتحدث عن بعض النقاط لعلها تتمها يعني ملحوظات فضيلة الشيخ. أضيف أن هناك اختلاف في طرق المناقشة للرسائل العلمية. في المناقشات للرسائل في مصر والمشرق العربي متأثر بها في السعودية وممكن في الشام في غيرها، هي تشكيل لجنة من 3 أو 4 أشخاص بما فيهم المشرف، والمناقش يناقش الطالب ويرد عليه، يأخذ وعطاء، أخذ وعطاء. في المغرب العربي وقد ناقشت مع الرسائل هناك، تتكون اللجنة أحيانا من 12 مناقشا، ولكل عضو في لجنة المناقشة ربع ساعة لإبداء ملحوظاته، والطالب لا يتكلم أو يتفوه بانتشافة، لا يتكلم إطلاقا حتى ينتهي المناقشون جميعا بعد 3 أو 4 ساعات، ثم يرد عليهم ب10 دقائق بأنه استفاد من الملحوظات وانتهى. وحينما طلبت من أحد في إحدى المناقشات من الطالب أن يرد علي، طبعا المشرف ليس هو رئيس اللجنة، كبير المناقشين هو الرئيس، والمشرف جالس بجانب الطالب لا يتدخل. طلبت منه أن أناقش، قال لا ليس من حقك أن تناقش، ولا يرد عليك، وإذا كيف أعرف أنه هو الذي كتب الرسالة؟ المهم ليس هذا نوع من أنواع المناقشات، وله إيجابيات وله سلبيات. في ماليزيا وفي بعض الدول الآسيوية يبعثون إليك بالرسالة مناقش خارجي، وتبدي ملحوظات وتبعثها إليهم، وهناك من يقرأ ملحوظاتك ويستمع الردود عليها، وربما يبعث لك بها إن كان هناك تعقيب منك لهم. هذه أنواع من المناقشات أو طرق المناقشة، ولكل واحد منها سلبيات والإيجابيات. آلية الاختيار تفضل بها الدكتور زيد، هذه مهمة جدا، وهي التي أؤيد كلامه وثني عليه أنها تقضي على أكثر من 90% من هذه الملحوظات. المشكلة أن عندنا تكون على المحاباة، وأن المشرف هو الذي يعني يرشحني لمناقشة رسالة عنده، وأرشحه لمناقشة رسالة عندي، ومثل ما يقولون شد لي وقطع لك، وهذا هو مع الأسف اللي جاري في كثير من المناقشات. ولهذا ينبغي أن أعيد كلام الدكتور زيد، أن يكون تشكيل اللجنة بغير تدخل من المشرف إطلاقا، بل وينبغي أن يكون لوكالة الدراسات العليا أثر يعني في تحديد المناقشين، حتى بعد تشكيلها من القسم ممكن أن تجري تغيير أو تعديل في بحيث أنه يخرج القسم من الحرج. لا شك في المجاملات من المشرفين ومن أيضا أعضاء القسم في ذلك، وهذا أمر محير. من الطريف قبل أيام، وهذا شيء من المبشرات، ناقشت رسالة وكان معي أنا المشرف معي أحد الدكاترة، وطلب مني أن أناقش رسالة عنده، أحرجت من أحد مشايخي فقلت لا مانع، فلما رفع الاسم جاء بعدم الموافقة لأنك أنت ناقشت معه قبل أسبوعين فلا يمكن أن يناقش معك في رسالتي. قلت هذه بشرة طيبة لعلها تكون إن شاء الله في مسار التعديل. تحديد وقت، أو يعني أنتقل لمفهوم رسالة المشرف. هناك خطأ في تحديد مفهوم رسالة المشرف وأنه مصحح للرسالة، وهذا ليس بصحيح. الذي أفهمه أن المشرف مجرد موجه للطالب للمنهج الصحيح، أنت تفعل كذا، ترجع للكتاب الفلاني اعمل كذا، لكن مخالفة في الرأي أو إلزامه برأي أو تبيين الخطأ له العلمي هذا من شأن الطالب، هو الذي يناقش فيه وتحمل مسؤوليته إذا أصر على رأيه. شيخي موجود ولعله قد نسي أن في مناقشتي الأولى الماجستير يعني ما أقول اختلفت معه، كان لي رأي آخر في قضية طلب مني تعديلها فقلت هذا رأيي، قال إذن سأناقشك في المناقشة، قلت لك ذلك، لكن صار ما صار في المناقشة فنسي هذه الملحوظة ولم يناقش. تحديد وقت يعني تحديد وقت المناقشة بثلاث ساعات أو ساعتين، أنا أعتقد أن لجنة المناقشة تحكم على شيئين، تحكم على الرسالة وتحكم على الطالب. الحكم على الرسالة يكون عند في قراءتها قبل المناقشة، عندما تكون عند المناقش بشهر أقرأها أو شهرين أو بأسبوع أو أسبوعين، هنا الحكم على الرسالة. فالأمر لا يحتاج مني أن أناقش الطالب في كل جزئية فيها، لأني قد عرفت المستوى العلمي والدرجة العلمية التي تستحقها هذه الرسالة. إذا ما الغرض من المناقشة؟ الغرض أن تبين شخصية الطالب العلمية ومدى تمكنه أو صلته بالرسالة، وهل هو متمكن من هذه المسائل العلمية التي كتبها أم لا. إن كان متمكنا أسأله في عدة مواضع في 10-15 موضعا، إذا عرفت مدى صلته بالرسالة وفعلا أنه هو الكاتب لها انتهى الأمر. أما أني ألزم نفسي أو يعتقد أن المناقش يطلب منه أن يبدي كل الملحوظات في الرسالة، فهذا أمر ليس بالمستطاع، ولا أظنه يطلب من المناقش أن يبدي كل الملحوظات أو حتى أهم الملحوظات، يبدي من الملحوظات ما يكشف له حقيقته مع الطالب. أرى الرئيس ينظر إلى كأنه يقول ينتهي، ولا هناك ملحوظات أخرى لعلها في وقت آخر.
الله يحسن إليك دكتور، جزاك الله خير. مداخلة، وأنا الحقيقة محرج من الإخوة الذين طلبوا مداخلات، لكن لدي ولعلها أن تكون يعني قبل الأخيرة لفضيلة الأستاذ الدكتور سهل بن رفاعة العتيبي جامعة الملك سعود.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الشكر للأستاذ الدكتور خالد على هذا الطرح المتميز الذي لملم فيه شعث هذا الموضوع الواسع الكبير، وكذا للشيخ الشدي على هذه الاستضافة الكريمة، ولزميلنا المبدع دائما الدكتور عبد الرحمن على التنظيم لهذه المحاضرة. سأختصر مداخلتي في ثلاث نقاط فقط. الأولى، ألا وافقني الدكتور خالد أن هذه الرسائل التي نسميها رسائل علمية هي في حقيقتها ليست رسائل علمية بل هي بحوث تكميلية، بدليل أنها لا تشكل في اللائحة في نسبة الدرجة إلا نسبة ضئيلة، وهذا السبب هو الذي أضعف قيمتها وأهميتها، لأن الدرجة بالنسبة للطالب مضمونة، هو يعرف أنه أخذ في المواد 84%، وبالتالي هو يعرف أن النسبة التي بقيت ضئيلة جدا، ولهذا هو يحاول ينجزها بأي طريقة. بخلاف الرسائل في الماضي فكانت المقررات هي أشبه تكون بسنة تمهيدية، هي شرط للتسجيل، وتكون الدرجة النهائية على الرسالة، ولهذا تكون لها قيمة ولها طعم ولها نكهة ولا هيبة بخلاف مناقشاتنا لا طعم لها ولا نكهة. الملحوظة الأخرى، الدكتور خالد شنع على الباحثين والذين يعتمدون على البرامج الحاسوبية، وأرى أن هذه الملحوظة ينبغي أن تقيد. لا شك أن هذه التقنية سرعت الوصول للمعلومة وسرعت كذلك الوقت، فلا غضاضة على الباحث أن يستفيد من هذه التقنية، لكن بشرط التثبت حتى لا يفهم ذلك الذم المطلق. الملحوظة الأخيرة، أقول للحق وبيان الجوانب المشرقة، أن لدينا في جامعاتنا جوانب إيجابية جيدة. على سبيل المثال، مثلا الملحوظة التي ذكرها الدكتور خالد في مماطلة بعض المشرفين سنة أو أكثر، نحن في جامعة الملك سعود ينص في قرار تشكيل اللجنة على أن المناقشة لابد أن تكون خلال 4 أشهر، وبعدها تلغى اللجنة تماما، وهذا مما يحمد للجامعة، فعندنا لوائح دقيقة. مثلا في جامعة الأميرة نورة في إعلان الدرجة هناك معايير دقيقة تصل إلى يمكن 20 معيار، إضافة لنسبة المقررات تعطي اللجنة نسبة دقيقة بحيث تحصل الطالبة على جيد جدا أو جيد أو ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، وهذا مما يحمد. فلدينا في الجامعات، حتى ما تكون أيضا النظرة سوداوية نوعا ما، في جوانب مشرقة، لكن قد تكون هناك يعني فجوة بين الجامعات في تبادل هذه الخبرات.
نعم،
شكر الله لك.
شكرا لك فضيلة الدكتور ناصر المنيع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة لما قرأت على الموضوع راق لي وكتبت في بعض الأشياء، لكن الدكتور خالد بطرحه الشيق أتى عليها جميعا وأتى على أكثر منها واستفدت منها كثيرا. لكن من الواقع المؤلم للحقيقة للمناقشات هذه الأيام هي السرية في الإعلان عن موعد المناقشة وحرص الطالب على إخفاء موعد المناقشة، أيضا ظهور الشللية. يعني ما وجدت مصطلح أفضل من هذه الكلمة الحقيقة، ظهور الشللية ورد الجميل في تشكيل لجان المناقشات، وأشار لها الدكتور زيد. يعني 5 أو 3 يدورون سواء على كل الرسائل الخاصة بهم، أو الرد الجميل، فلان رشحني للمناقشة أنا أرشحه. النتيجة لما سبق، وصل الأمر في بعض المناقشات يا أخوان الحديث عن النتيجة وتوقيع الأوراق قبل بدء المناقشة. أنا الحقيقة بعض هذا الواقع المؤلم طرحت سؤال، هل يمكن إيجاد بدائل غير المناقشة لتقويم الرسائل العلمية؟ طرحت 3 أفكار، وصلت في نهايتها إلى أن المناقشات على وضعها السيء الحالي هي أفضل. البديل الأول اعتماد برنامج المقررات كما ذكر الدكتور عبد الله بدلا من برنامج الرسالة، طريقة تحكيم البحوث بأن ترسل الرسالة كما ذكر الدكتور فهد في ماليزيا وغيرها، تعطى الرسالة للجنة في القسم أو الكلية وتضع عليها اختبار تحريري للطالب ويجيب عليه ثم يعطى عليه درجة. هذه أفكار يعني عصف ذهني، لكن الحقيقة كلها واقع الرسائل أفضل منها. الحقيقة من ما يهم معايير اختيار المناقش أن يكون تخصصه الدقيق موافق لموضوع الرسالة، اجتهاده المعيار الثاني اجتهاده في القراءة واشتهاره بالنقد البناء والإفادة، مبادرته وسرعة إنجازه وعدم تعطيل الطالب. السؤال مهم ذكره الدكتور خالد وهو موجود في أوراقه وكنت أتمنى أن يركز عليه، وهي ما هي الطرق المستخدمة لتقديم الملاحظات وعرضها، وما هي الطريقة الصحيحة؟ ويعني الطرق المستخدمة بعضهم يمشي بالصفحات 1-2، وهذه لها عيوبها، المقام والوقت لا يسمح به، وهناك ترتيب الملاحظات حسب الأهمية، وهذه من عيوبها أيضا تقليب الرسالة يمينا يسارا في المقدمة والمؤخرة. والطريقة الصحيحة اللي ذكرها الدكتور قال هي تقسيم الملاحظات إلى قسمين، عامة وتفصيلية، والتفصيلية تدل على العامة وأمثلة. ومن ميزة هذه الطريقة تختصر الوقت وتمر على ملاحظاتك جميعا ويمكن عرضها في ساعة واحدة. أختم بأفكار إبداعية سميتها للنهوض بحال المناقشات اليوم. يلزم الطالب الدراسات العليا بحضور 5 مناقشات قبل إقرار خطته، وهذا الأمر سهل، تعد ورقة في القسم يوضع فيها جدول يوقعها مشرف كل أو مقرر كل رسالة، يعني إذا انتهى وشاف حاضر يوقع له على الخانة 5 رسائل. أيضا في فكرة أيضا عرض الرسائل رسالة كاملة إلكترونيا على شاشة العرض، ما المانع أن يأتي الطالب برسالته وتعرض بالكامل
حتى يتمكن الحضور من المتابعة بالصفحة والسطر وهذه اللي ذكرها الدكتور مصطفى مسلم. أخيرا يعني من الأشياء ما المانع أن نطرح فكرة أيضا غريبة وعجيبة وهو أن يساهم عينة من الحاضرين في تقدير درجة الرسالة ولو من باب الاستئناس، توزع عليهم ورقة التقدير وتسلم للمشرف بعد ذلك ويقال مثلا أن الحضور أعجبوا بهذه الرسالة وقدروا لها درجة، هذا من أجل تفاعل الجمهور. مساهمة القنوات الإسلامية في نقل المناقشات على الهواء مباشرة أو مسجلة، لقد كانت تجربة برنامج طروحة على الهواء في إذاعة القرآن الكريم تجربة ثرية ومفيدة، فكيف بالإعلام المرئي مع التحليل الجيد والإعداد والإخراج الجميل؟ فهي دعوة صادقة للقنوات الإسلامية بما تملك إمكانيات في عرض هذه الرسائل حتى تكون مادة علمية للمشاهدين. والحقيقة أنا كتبت أشياء كثيرة لكن الدكتور خالد أفادني وليسمح لي أن أسجل ما استفدت منها وأضيفها إلى ما أعددته، وجزاه الله خيرا وجزا الحاضرين.
شكرا دكتور ناصر، وأتمنى أيضا جميع الملحوظات التي يعني ما بين يدي، أشك أن الدكتور فهد أو يعني بعض الأفاضل الذين داخلوا هنا أنه قالوا كل ما لديهم، فما لديهم من وريقات يتفضلون بها على إخواننا في مركز تفسير. دكتور عبد الله الطويل.
بسم الله الرحمن الرحيم، أكرر ما ذكر الزملاء من قضية أننا جميعا استمتعنا بهذا الطرح المميز، والدكتور خالد دائما حيثما حل نفع. حقيقة هناك نقطة مهمة أو عدة نقاط ركز عليها الدكتور، هي ما يتعلق بفقدان المنهج العلمي لدى الطالب وما يتعلق باللائحة، بالإضافة إلى الضعف العلمي لدى الطالب وأحيانا لدى المشرف في قضية المناقشة. حقيقة هناك أيضا نقاط ذكرها الدكتور خالد أنا حقيقة لا أوافق فيها، في قضية التمييز بالكم في اختيار عدد الأحاديث مثلا في القسم الحديث، أنا لا أتصور أنه اجتهادي، غالب ما يكون في الرسائل هي قضايا نسبية، الحكم على الرسالة هي قضية نسبية، قد يناقش المجموعة من المناقشين ويحكم عليها بالامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، فيأتي غيرهم يوصفها بأنها لا تستحق حتى المناقشة، فهي أمور حقيقة راجعة للأمور النسبية، وقت المناقشة الحكم عليها ونحو ذلك، كل هذه أمور نسبية. حقيقة القسم يتحمل أمور متعددة في ضعف الرسالة، منها ما وصفه الدكتور خالد بأن هناك مادة يتيمة تناقش قضية مناهج البحث، مع أن غالب الرسالة حقيقة يتحدث عن هذا الموضوع وهي قضية منهج البحث، وغالب من إذا حضرنا في المناقشات غالب الملحوظات هي ضعف المنهج العلمي في هذا الأمر. يعني حقيقة هناك بعض العبارات يعني لا أود حقيقة أن لم أستسغ أن نسمعها حقيقة، وهي لما يقال في الاحتفالية أنها رشوة مبطنة وأن مدح الأساتذة رشوة خفية، هذه العبارات يعني.
فالآن معنا الدكتور عيسى دريبي وهو سيختم مداخلات الأكاديميين وأيضا مداخلة للإعلامي سليمان السالم، نبدأ بالدكتور عيسى.
بسم الله والحمد لله، نثني ونثلث بالشكر لمركز تفسير ولمضيفي هذه الديوانية ولفارس هذه الليلة الأستاذ الدكتور خالد الدريس الذي نستمتع الظهر كل يوم بصوته في برنامجه الشجي المتميز تعليم التفكير. المناقشات العلمية هي اختبار من الاختبارات التي تعقد، ولهذا تخضع لأحيانا أمور منها الجانب الإنساني، فقد يكون مناقش من مناقشين فيه لين، وهناك مناقش من مناقشين في طبعه حدة ولديه قوة في الانتقاد، فهذه الأمور أظنها تستوجب أو تؤكد على أن نعيد النظر، هناك محددات موجودة وهناك نماذج، مع الإشكالية في هذه النماذج أنها مختلفة من جامعة أخرى، فهناك جامعات أحياناً حينما تكتب تقويم الرسالة لتقدم مناقشة أحياناً هناك ما في أي محددات، تكون هناك كلام إنشائي، ففي اختلاف كبير جداً بين الجامعات. المملكة وأنا أتحدث عن 4 جامعات يعني شاركت في المناقشة فيها، فأتمنى أن يكون هناك توصية من قسم الثقافة الإسلامية، خاصة أن الدكتور خالد والدكتور عبد الرحمن قد يعني أجمعوا أمرهم في حضور كثير من الأخوة من القسم، أن تكون توصية من القسم يتبناها توصية عملية بأن تكون هنالك إعادة النظر في هذه النماذج وتطرح لوزارة التعليم العالي أو للجهة المسؤولة عن مثل هذا الأمر، وتكون هذه مبادرة مبادرات القسم تحسب للإخوة جميعا للقسم بالدرجة الأولى وللمركز التفسير الذي أثار هذه النقطة. هذا يستدعي أيضا يعني الحكم أو إيجاد محددات دقيقة للتقويم، تقويم الرسالة. الإشكالية في قضية اختلاف هذه المحددات من جامعة لأخرى يتطلب حقيقة أن نعيد النظر في هذه المحددات وحتى تكون بشكل أكثر دقة موحدة. والآن وزارة التعليم العالي تتجه منذ أن صدرت تلك اللائحة الموحدة لهذا الاتجاه في أن تكون هناك اشتراك كبير جدا في الجامعات في قدر كبير جدا في مثل هذه المحددات. أظن أن سمعنا في هذه الليلة اعترافا موسعا بوجود ضعف في المناقشات العلمية، مما يستدعي أن يكون هناك توجه قوي لتصحيح هذا الأمر بشكل رسمي، ثم تصحيح أيضا من الجهات العلمية التي لها دور في مثل هذا الأمر، سواء إخوان مركز تفسير بإقامة ورشة عمل لآليات أو فنيات المناقشات العلمية، أو نحن في الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم علمه سنتبنى جزء معهم أيضا في هذا الأمر. شكرا لكم والسلام عليكم.
شكرا للدكتور عيسى. الإعلاميون لديهم براعة في الاختصار. سليمان السلام وفق الله. أقول لك دقيقة أستاذ سليمان، نصف دقيقة. طيب
بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل تجمعنا تجمعا مرحومة وأن يجعل تفرقنا تفرقا معصومة إن شاء الله. هذه الكوكبة الرائعة التي نراها نفتخر بأن تكون موجودة، فنشكر مضيفنا الشيخ الشدي ونشكر أيضا ضيفنا الكريم اللي نعتز فيه ولا ننسى أنه يرأس مجموعة من الكراسي البحث العلمي التي نعتز بها في جامعات السعودية. أنا ليس لي مداخل ولكن تعليق بسيط وسؤال سريع. أنا أعرف أن الجو بارد لكن حرارة اللقاء معكم زادنا الدفء. أنا أشيد حقيقة بما قدمه الدكتور المنيع من رؤى وطرحات جميلة للبحث العلمي الدقيق، وأيضا ما طرح الدكتور الرومي في طرح التجربة المغربية. سؤالي للدكتور خالد هو سؤال وليس مداخل حتى لا يطول الحديث. استنادا إلى الهدي النبوي الشريف الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سبق إلى مباح فهو أحق به، هذا يؤكد الملكية الفكرية لكل بحث علمي. لكن نلاحظ في العصر الحديث سرعة الحصول على الشهادات الجامعية. في الوقت الذي كنا نراه في السابق مناقشة الرسالة أو الحصول على بحث أو الحصول على شهادة دكتوراه يأخذ ربما سنوات. سؤالي دكتور خالد، لماذا يلجأ الكثيرون ممن يريدون الحصول على شهادة الدكتوراه أن يقتبسوا بل يأخذوا بل يسطوا على رسائل سابقة ليختصروا الزمن ويسجلوها بأسمائهم مع الاختلاف في بعض الفصول؟ إلى ماذا تعزو هذه؟ هل هي بحث عن الشهرة؟ هل هي جهة علمية صحيحة؟ أم أنها استكمال لمشروع سابق وسطوا على حقوق الآخرين؟ ما رأيكم؟ وشكرا لكم مرة أخرى.
شكرا أستاذ سليمان، وقد أكملت دقيقة بالضبط فأشكرك لهذا، ولذلك سينافسك في هذا الدكتور خالد.
شكرا.
أنا أخذت ساعة وزيادة، إذا بغيت ما عاد أتكلم خلاص وقفت، ما عندي يعني ما أزيد به. لكن الحقيقة يعني اللي سمعناها أكثرها تأكيد على بعض النقاط أو بعض الملاحظات من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله البراك، وأنا أؤيده فيما ذكره من قضية أن اللائحة تحتاج إلى إعادة، وربما يسبق ذلك اللائحة الموحدة للدراسة العليا تحتاج إلى أن يعاد النظر فيها، ولكن يسبق ذلك أن تعقد حلقات نقاشية أو حلقة نقاشية جماعية لمناقشة مثل هذه الآراء، وهذا ربما يكون إحدى التوصيات العملية لمثل هذا اللقاء العلمي. أستاذنا وشيخنا الأستاذ الدكتور مصطفى ذكر بعض الأمور وأنا أؤيده فيها. دكتور زيد عمر أشار إلى أن أم الخبائث هي قضية اختيار المشرفين وكذا، ولا شك هي جزء من المشكلة، ولكن في ظني أيضا هناك مشكلة المنهجية في صورة عامة فيها ضعف في الدراسات الشرعية، فنحتاج إلى يعني أن نتعاون في هذين الجانبين. فضيلة أستاذنا الدكتور فهد الرومي يعني أؤكد على ما قال حفظه الله. الدكتور سهل العتيبي تتكلم عن قضية البرامج الحاسوبية وأنني شنعت. أنا الحقيقة الإشكالية في البرامج الحاسوبية ليس في النقل منها وليس في الاستفادة منها، ما عندي إشكال، أنا من الذين يستخدمون برامج إلى قبل يعني عشرات البرامج، لكن الإشكالية أن الطالب إذا صار يجمع المعلومات شعر بنوع من الامتلاء المعرفي بحجم المعلومات اللي جاءته بشكل سريع، فيضعف جانب النقد والتحليل ويزداد جانب الرص المعلومات والقص واللزم. هذا هو الإشكالية فيها. أما قضية النقل الحرفي منها فأنا أرى أنه نوع من التدليس، لا يصل إلى درجة أن ترد الرسالة وغيرها، بس نوع من التدليس أن تسأل الطالب تقول له أنت رجعت لهذا المراجع، يقول نعم، وأنت تشوف عدد من الإشارات أنها تشير إلى أنه لم يرجع. دكتور ناصر المنيع ما شاء الله يعني ذكر أمور رائعة جدا حقيقة في الأفكار الإبداعية، وأنا موافقه على أن بعضها يحتاج إلى بالفعل أن يجرب على أقل تقدير، إلا في مسألة مساهمة الحضور في التقييم الرسالة. إن كان الحضور طلبة علم متخصصين فلا بأس، إما إن كان كلهم من أصحاب الاحتفالية اللي ذكرها فالتقييم سيكون يعني فأكيد في صالح الطالب. دكتور عبدالله الطويل أكد على بعض النقاط، أما العبارات التي قرأها أني يعني أو لاحظها فأنا أصر عليها الحقيقة، لأنني من الناس الذين بشخصي أتضايق. أنا كما أخبرتكم في البداية حضرت لمناقشات عبد الرحمن رفت الباشا ومحمد محمد حسين والشيخ صالح الناصر ومشايخنا الكبار والعلماء الأفذاذ، ما كانت هذه الظواهر موجودة، ومن يقول غير ذلك فليفيدنا الآن، ما كانت هذه الظواهر موجودة. أما أن توزع الحلويات، متى توزع الحلويات يا أخوان؟ إيش معناها توزيع الحلويات في أثناء المناقشة؟ معناها أن النتيجة مضمونة يعني، فهي محرجة للمناقش. وأنا في ثلاث رسائل رددتها في مسيرتي العلمية إلى يومي هذا، ثلاث رسائل رددتها، يعني طلبت إعادة أن تعاد مناقشتها بعد سنة كاملة. كان بعض الزملاء بسبب هذه الاحتفالية يجد حرجا، بل أقسم بالله أن أحدهم رفض أن يجلس معنا في المنصة، جلس على هذا من شدة الحرج الذي شعر به، قال كيف هذول يوزعون ويحطون ودخون الطيب وموزع وكذا، ونروح نقول تعاد المناقشة، يعني هذا أمر. فأنا شفت الحقيقة من خلال تجربتي أنها أمر محرج، ولو كان هذا الأمر غير موجود لكان أولى وأفضل. الشيخ الدكتور عيسى الدريبي يعني يؤكد على ما قال حفظه الله. يبقى هنا إشارة جواب على الإعلامي المتميز الأستاذ سليمان السالم، والله الجواب يعني يحير الحقيقة، لكني أقول أنها كثرت هذه الظاهرة، وكلكم سمعتم عن دكاكين بيع الرسائل أو بيع الدرجات عفوا، وأصبحت الآن كل من هب ودب يحصل عليها. وبالمناسبة ترى ما يلزم أنه يسرق، أنا أعرف واحد عنده شهادات كشافة ومقال نشره في إحدى الجرائد الحائطية في إحدى المدارس، قالوا له في إحدى في منطقة ما يكفي هذا للحصول على درجة الماجستير، جيب شهادات الكشافة اللي حضرتها وجيب المقال اللي نشرته ونعطيك الماجستير بأظن $200 أو كذا. فما يحتاجون يسطون الآن، يجيبونها بصورة أسهل. في سؤال وردنا من فضيلة الدكتور سعد السعد حول قضية البي اتش دي، هل تعني درجة الاجتهاد؟ ويقول أنا اللي أظن أنها تعني دكتوراه الفلسفة في العلوم الإنسانية. هذه الترجمة الحرفية صحيح، تعرفون وأنا لم أكن أجيد اللغة الإنجليزية، حرف البي مع الاتش تحول إلى الاف، فهي هذه الترجمة الحرفية، لكن ما تعنيه هي الحصول في الدكتوراه على درجة الاجتهاد، بمعنى أنه أول سلم درجة الاجتهاد بأنه يكون له آراء يطرحها. وأشرت تلميحا في كلامي أن هذا وفق المعلومات الشرعية، وفق التأصيل الشرعي لا يتطابق، لأن الاجتهاد عندنا له شروطه وضوابطه وغيره. فلذلك لما ترجمت ونقلت العربية، الماجستير سموها العالمية والدكتوراه سموها العالمية العالية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. هذه الليلة ليلة في عرف أهل الفلك والحساب هي ليلة الخريفية، لكنها بهذا الطرح ليلة ربيعية يانعة، فأسأل الله عز وجل بما طرحه ضيفنا في هذا اللقاء وبما أيضا تفاعل به الحضور من هذه المداخلات التي أثرت لا شك هذا الموضوع. أشكر للجميع هذا التفاعل، وأخص بالشكر الحقيقة ضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن منصور أدريس وفقه الله، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الملك سعود والمشرف على كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري. شكرا، الشكر موصول أيضا لمركز تفسير للدراسات القرآنية الذي نظم هذا اللقاء، وأيضا هو موصول للمفضال الأستاذ عبد الله الشدي وفقه الله مضيف هذا اللقاء. وثم كلمة أخيرة للدكتور عبد الرحمن بن معاذة الشهري وفقه.
شكر الله لكم جميعا أيها الإخوة الحضور، وشكر الله لك دكتور خالد ما تفضلت به، وبيض الله وجهك على ما تفضلت به. الحقيقة أنا أعرب عن شكري الجزيل لكم جميعا بالحضور، وعن سعادتي بما تم في هذا اللقاء، فقد كان كما توقعت لقاء مميزا سلط الضوء على كثير من الملحوظات التي كنا من زمان نتمنى أن يعقد لقاء علمي يجمع هذه الصفوة للنقاش حوله والخروج بورقة. ولذلك أنا أقول للدكتور خالد سوف بإذن الله نقوم بكتابة هذا اللقاء وتراجع إن شاء الله، ونجمع كل الملحوظات التي ذكرها الإخوة والتي تفضلوا بها، ويطبع بإذن الله هذا الكتاب لعله يكون نبراسا للمناقشين والمشرفين والطلاب بإذن الله تعالى. وأحب أن أشير بسرعة إلى أن هذه المحاضرة تأتي في سياق مشروع كامل نقوم به في مركز التفسير، وهو الارتقاء بالدراسات القرآنية في جوانب كثيرة، منها هذا الجانب وهو جانب الدراسات العليا. فأنشأنا قسما هو قسم الرسائل العلمية في ملتقى أهل التفسير، يعنى بعرض الرسائل المتميزة والحديث عنها وعن تجارب الباحثين والمناقشين والمشرفين، ويأتي هذا الطرح في هذا اللقاء في هذا المشروع وفي هذا السياق. أسأل الله أن ينفع به، وأسأل الله أن يكتب أجركم جميعا على هذا الحضور وعلى هذا الطرح دكتور خالد، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.
شكر الله للجميع، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.